السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا نرحب بكم إخوانكم في مسجد بلال، إدارة المسجد قديس محمد غريب، والأستاذ أحمد خليل والأستاذ مجدي والأستاذ هاني، يرحبون بكم جميعا. كذلك إدارة دورة المجتهد المقامة في هذا المسجد العالم يوم السبت من كل أسبوع. هذه الدورة المباركة التي نفع الله بها نفعا كبيرا بفضل الله جل وعلا، ولعل البعض أول مرة يدخل هذا المسجد ولا يعرف شيء عن هذه الدورة، دورة المجتهد، وهي دورة علمية متخصصة لطلبة العلم المتقدمين بفضل الله عز وجل. لها الآن أكثر من 7 أشهر ولله الحمد والمنة، ويدرس فيها يعني كتب متخصصة لطلبة العلم المتقدمين. إدارة دورة المجتهد ترحب بحضور الكريم أيضا. أما ترحيب مجلس شورى العلماء فليس لي، سأتركه لإخواني من أعضاء مجلس شورى العلماء. يسرنا أن يكون الآن بين أيدينا فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه، وفضيلة شيخنا المبارك الشيخ أحمد سليمان حفظه الله تعالى ورعاه، وفضيلة شيخنا المبارك الشيخ عبد المنجي سيد أمير، وبقية أعضاء مجلس الشورى علماء الشرقية في الطريق إلى هذا المسجد العامر المبارك. أحبتي في الله، الظروف التي تمر بها أمة الإسلام في هذه الآونة شديدة الحساسية، ونحن في أمس الحاجة حقيقة إلى صمام أمان. صمام الأمان هو علماء الأمة الالتفاف حوله، وأن يكون علماء الأمة هم الذين يقودون مسيرة هذه الأمة إلى الله رب العالمين. ولكل قوم من يقودهم، ونحن أهل السنة والجماعة المنتسبين إلى مذاهب الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة في أمس الحاجة إلى هذا الصمام الذي يقي الله عز وجل به الأمة الشرور. هناك تخبط كثير في هذه الآونة وأطروحات وأفكار واتجاهات لنصرة دين الله عز وجل، ولكن تبقى الكلمة لعلمائنا ومشايخنا. ومن فضل الله تعالى من الله على هذه البلاد بمجلس شورى العلماء الكبير، مجلس شورى علماء المسلمين الذي يترأسه فضيلة شيخنا المبارك الدكتور عبد الله شاكر وبقية إخوانه حفظهم الله تعالى ورعاهم. وامتن الله عز وجل علينا في محافظة الشرقية بمجلس شورى علماء ودعاة محافظة الشرقية، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم ويحفظهم. ولا أنسى في هذا المقام أن نذكر شيخنا المبارك رحمة الله عليه فضيلة الشيخ زكريا حسيني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسأل الله عز وجل أن يلحقنا به في الصالحين، وأن لا يفتننا بعده، وأن لا يحرمنا أجره، وأن يغفر لنا وله ولجميع أموات المسلمين. وإخوانكم في مجلس شورى علماء الشرقية متواصلون، نحن إن شاء الله جميعا ملتفون معهم وخلفهم، نستضيء بكلماتهم وتوجيهاتهم في هذا الليل المظلم من الفتن، التي نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، شريعة رب العالمين في هذه الأيام تواجه حملة شرسة من فئات متعددة، سواء كان من كفار أصليين كالنصارى وغيرهم، أو من منتسبين إلى الدين بزعمهم كالعلمانيين والليبراليين. وللأسف فإن الأمة ما تبتلى أكثر ما تبتلى من جهالها، وهذا من أعظم العداوات التي تكاد لشريعة رب العالمين في هذه الأيام. ونحن جميعا نشرف بالانتساب إلى نصرة الشريعة، أنت الذي تشرف بنصرة شريعة الرحمن، أما شريعة رب العالمين فغير محتاجة لي ولك، فالدين دينه والأمر أمره والحكم حكمه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، نحن المحتاجون إلى الله رب العالمين، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعلم. أحبتي في الله، كلمات كثيرة نود أن نسمعها من مشايخنا وتوجيهات. نبدأ بفضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن في كلمة توجيهية للشباب في كيفية التعامل في هذا الواقع وهذه الفتن، فليتفضل مشكورا جزاه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإني أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على خاتم أنبياء الله ورسله نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الإخوة، أولا أشكر لأخي الأخ محمد فتحي لأنه هو السبب المباشر في إقامة هذا اللقاء، جعله الله في ميزان حسناتي، ولولا توفيق الله له وإلحاحه في طلب عقد هذا اللقاء ما كان عقد هذا اليوم، فكان حريصا عليه ويتصل بي مبكرا ومع إخوانه هنا، فجزاهم الله خير الجزاء. وأشكر لإخواني الدعاة الذين حضروا، وإن كان هذا الشكر صراحة يعني أرى أنه شيء أتجمل به أمام إخواني وأتقرب به إلى ربي، لكن كل واحد فينا قام بدوره الذي أملاه عليه دينه، ولا لا؟ المفروض أن احنا كلنا جئنا شعورا بالواجب، شعورا بالمسؤولية، شعورا بالأمانة التي أولانا الله سبحانه وتعالى وحملنا إياها، والتي ينتظر إخواننا الدعاء في الشرقية خاصة أن يكون لنا دور ومساهمة في مثل هذه الأجواء. من المقدمة أيها الإخوة، سمعتم أن بلاد المسلمين عموما ومصر خاصة تمر بمراحل أو بمرحلة عصيبة هذه المرحلة تحتاج إلى جهود الدعاة والعقلاء والعلماء، وتحتاج إلى التعاون والتضافر وبذل المجهود الأكبر من أجل الوصول بالبلاد إلى ما يرضي الله عز وجل. ولذلك ستتركز كلمتي في عدة نقاط باختصار. الأولى واجبنا عند الأزمات، الثانية أثر الذنوب على الناس في واقعهم، ثالثا القدوة. أما في محورنا الأول وهو إذا حلت بنا أزمة، الله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه أنه إذا مس الناس ضر فلن يكشفه إلا الله، وإذا حلت بالناس نازلة فليس لها من دون الله كاشفة. وهذا من البأس وهذا من الضر والضراء الذي يصيب الناس، والله تعالى قال ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إذن يا إخوة، ربنا سبحانه وتعالى جعل من أهداف البلاء أن يلجأ الناس إلى خالقه، يثبتون العجز لأنفسهم والقدرة له، فيتوسلون إليه بقدرته وضعفنا وبعزته وذلنا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فنقول دائما اللهم إنا أذلاء وأنت العزيز فأعزنا، اللهم إنا ضعفاء وأنت القوي فقونا وانصرنا. فالله عز وجل عبوديته في مثل هذه الأوقات اللجوء إليه ودعاؤه والتضرع والانكسار بين يديه والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى في أوقات الخلوات، خاصة في جوف الليل، والإكثار من الدعاء، فهذا تضرع، الإكثار من الدعاء. وقد رأيتم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله إحدى الحسنيين في بدر يقف ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويصلي طوال الليل حتى أشفق عليه أصحابه، وجاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول له يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. يعني أتعبت نفسك في الدعاء، والله إن شاء الله سيعطيك ما تريد. فلذلك نريد أن نتعب أنفسنا في التضرع إلى الله، ولا يكن معالجة الواقع كلها بالكلام وبالمناظرات وبالحجج وبالقراءات والأطروحات، فإن الله عز وجل لو نظر إلينا نظرة بعين رحمته لملأ الأرض ريا. فلنستجلب هذه الرحمة بدعائه والتضرع إليه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فلنكثر أيها الإخوة من التضرع وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في تفريج هذه الأزمات من حيث لا نحتسب. ثانيا فيما يخص الذنوب، أيها الإخوة، كم حجم الذنوب في الأمة الآن؟ قل ما شئت، سواء من ينسب إليهم الالتزام بالشرع أو المفرطين في الشرع، كم حجم الذنوب في الأمة؟ إذا كنا رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم حوله في أحد لخطأ ارتكبه بعضهم وصل أثر الخطأ إلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم ورباعيته، فشجت رأسه وكسرت رباعيته وسقط في حفرة وضرب سيفا على كتفه، فيعني كان يلبس درعا فوقاه الله تأثيرها لكنها ظلت تؤلمه شهرا. كل هذا غير من قتل من المسلمين وفر منهم من بقي، فلما يعني استغربوا كيف يحدث هذا ونحن أصحاب النبي والنبي بيننا أن هذا، قال الله لهم قل هو من عند أنفسكم. كيف تضع مثل هذا الخطأ في مقابل الأخطاء التي تقع في الأمة الآن؟ لا شك أن الحمل ثقيل والذنوب ظلامها دامس، فلذلك نبتلى بهذه الذنوب أيها الإخوة. لا نظن دائما أن العدو هو فقط صاحب الكيد وصاحب المكر، إنما يدخل في الميزانية، يدخل في الميزانية وفي وزن الأمور ذنوبنا، فذنوبنا أخطر شيء علينا. الصحابة رضوان الله عليهم لما عوقبوا بنزول الناس من على الجبل، كانت هذه العقوبة بعد ما انفض الكفار وهزموا وانصرفوا، يعني ليس بمكر الماكرين ولا بكيد الكائدين. ولذلك في بداية المعركة قال الله للمسلمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تحصدونهم حصدا وتقتلونهم قتلا، ده الوعد، كنتم على المنهج في حالة انضباط صدقكم الله وعده. حتى إذا فشلتم، جاء الفشل بسبب المعصية، وكان الكفار قد أخذوا جزاءهم وأخذوا قسطهم من الضرب ومن الرمي وفروا، ثم بعد ذلك لما وقعت المعصية بدأت العقوبة تظهر في الناس. فلذلك أيها الإخوة أقول الذنوب لها أثر سيء في تأخير النصر وفي تسلط الأعداء وفي تسلط الأمراء وفي وقوع البلاء، فلذلك لننظر في ذنوبنا حتى عليكم السلام لننظر في ذنوبنا حتى لا نؤتى من هذا الجانب. وقد كان الولاة والخلفاء إذا أمروا أميرا على حرب من الحروب حذروه الذنوب، لأن العدو كثير، ولا تنظر لأن الأعداء في داخل مصر قلة، لكن يعني يقف خلفهم من خارج مصر الكثير. فكان الأمراء يحذرون جنودهم من الذنوب بأنهم إذا استووا مع عدوهم في المعصية كان لعدوهم الغلبة بالكثرة وكثرة العدة. ونحن أيها الإخوة تعلمنا من ديننا أننا لا ننصر بكثرة، إذن احذر الذنوب، ومن هذه الذنوب الاغترار. لا تغتر بشكلك ولا بمنظرك، لا تغتر بكثرة الناس، لا تغتر بأنك لك صوت يسمعه كثير من الناس حولك، بل انكسر لله وتواضع واسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح مباشرة كانوا من الكثرة لدرجة أنهم قالوا لن نهزم اليوم من قلة، وفعلا هزموا. فلما جاءت القلة القليلة المؤمنة الثابتة المخلصة جاء النصر معها، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة التوبة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته، نزلت متى؟ بعدما نادى العباس في المهاجرين وفي المخلصين من الأنصار ونادى في هؤلاء فجاء النصر. إذن أيها الإخوة لا ننصر بكثرة وإنما ننصر بمقدار ثباتنا على منهج الله عز وجل. وهذا ينقلني إلى العنصر الثالث وهو القدوة. إحنا الآن ترى يعني لافتات معلقة كثيرة في المطالبة بالشرع والقرآن دستورنا وشريعة الله هي مطلبنا. إن من شريعة الله أن يكون النبي قدوتنا، أن يكون النبي قدوتنا. فلذلك كان كثير لما يعني أكلم بعض الإخوة في التخلق بالأخلاق الحميدة في مخاطبة غيرنا فيقول لي أنت لا تعرف فلان هذا عمل كذا وفلان هذا عمل كذا وفلان هذا عمل كذا. أقول يا أخي هؤلاء ليسوا قدوتنا، إنما قدوتنا من؟ كيف تكون الشريعة؟ نقول الشريعة وحينما نقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنأتي ونقتدي بمن يسبوننا ويشتموننا ونخرج عن طبيعة ديننا وطبيعة دعوتنا في معاملة هؤلاء الناس. لا نريد أن نقتدي ويكونوا، لا نريد أن نقتدي بغيرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نكون لنا قدوة ممن يخالفوننا وممن يعادوننا وممن يسيئون إلينا أو إلى رسولنا. إنما قدوتنا في الشدة وفي الرخاء، في السراء والضراء، قدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أعجبتني كلمة، مش عايز حد يلقب كده، إيه، خليك زي النحلة انزل على الرحيق فقط. أعجبتني كلمة هي يعني استئناس ليست دليلا، بس أعجبتني لما سمعتها. كنت أنظر يعني في الفيلم المعروض اللي بيقال عن عمر المختار من باب يعني استطلاع التاريخ في هذه، فلما كان في مفاوضات بين المختار كما نقلوا بين المختار وبين الإيطاليين، فقبضوا على بعض الأسرى المشركين، فقال الناس للمختار اقتل هؤلاء الأسرى، فقال لا، الأسرى لا يقتلون. فقالوا إنما هم يقتلون أسرانا، فقال ليسوا قدوة لنا، ليسوا قدوة لنا. بصرف النظر عن الفيلم واللي بيقوم به، أنا يعني أعجبتني الكلمة، ذكرتني بأن القدوة لنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتدي به في فعاله. ما كان يحب التنفير وكان يغضب من المنفرين أشد الغضب، وكان لا يحب السب والشك والسخرية وكثرة التهكم وكثرة تضييع الأوقات في نقد المخالفين وترك الذكر وترك الدعاء والتضرع والدعوة. فهذا يا إخوة من الثبات على المنهج، من الثبات على المنهج. كن دائما إذا نظر لك خصمك يلوم نفسه في داخله وإن كابر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما أسري به ونزل ليبلغ الناس، يعني أهل العلم بيذكروا أنه لم يبلغ أصحابه قبل أن يبلغ الناس. طيب الناس هيصدوه ويقفوا ضده بالتكذيب، ما استقوى بأصحابه ولا بلغهم. ولذلك لما راح الناس يقولوا يا أبو بكر صاحبك يقول كذا، قال إن كان قال فقد إيه، فقد صدق. إن كان قال، لأنه لسه ما بلغوش الخبر. فاستقوى النبي صلى الله عليه وسلم بربه وهو يواجهه، وقال لهم ولقد صليت بالأنبياء ورأيت إبراهيم ورأيت موسى وعيسى، الأنبياء اللي هم يخصوهم ويعنوهم. فتهكموا ونظروا وقالوا صفهم لنا كده. النبي ما قال لما تتهكمون، لما تقولون أنتم كفر أنتم كذا، وإنما أخذ الأمر على ظاهره. هو صاحب رسالة يريد أن يبلغ رسالة، لا يريد أن يقف على من يتهكم ومن يشتم ومن يسب. فوقف يصف إبراهيم وبين أنه أشبه الناس به، ووقف يصف موسى ووقف يصف عيسى حتى أبهرهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحفزهم أن يطلبوا المزيد ويسألوا المزيد، فسألوه عن عيرهم التي في الطريق فسألهم فصاروا يقولون والله إن في ذلك لآية، هذا الكلام آية معجزة. وفي الأخير قالوا هذا سحر يسحرنا به، لكن في قلوبهم عرفوا أن هذه آيات. فأنا أريد أن ينظر إلينا مخالفون يلومون أنفسهم في أنفسهم أننا على حق، لكن تغلب عليهم شقوتهم، تغلب عليهم شقوتهم فيعادوننا، وتغلب عليهم أهواؤهم فيفعلون ما يفعلون. إذا كنا فعلا بجوار منهجنا وخلف نبينا صلى الله عليه وسلم فاضمن السلامة واضمن الوصول واضمن قرب النصر، أما إذا خالفنا ذلك بدعوى أننا نحن الملتزمين ونستعرض بنوع من الغرور قوتنا، أو نستعرض، لا مانع أن نستعرض قوتنا لنقول الناس نحن المسلمين عاون، لكن بأخلاقنا وبديننا. وقد رأيتم رسولنا صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي بعث فيه وبين الهدف من البعثة وهو التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قال أيضا من هدف بعثته إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. التوحيد لله الحمد مش هنشرك، ولذلك قال في حديث عقبة والذي نفسي بيده ما أخاف عليكم أن تشركوا، إنما يخاف علينا الأخرى، يخاف علينا الأخرى، الشيطان يحرش بنا، تذهب الأخلاق، الدنيا تجرنا فتضيع أخلاقنا من التنافس فيها، إنما لا يخاف علينا الشرك. أنا متأكد أن كل الجالسين هؤلاء وأمثلهم إن شاء الله لن يشركوا بالله سبحانه وتعالى، لكنهم قد نقع في الأخرى التي خاف النبي علينا منها من التحريش الذي يحرش فيه الشيطان بين الناس بعضهم البعض. فلذلك أقول يعني ينبغي أن يكون خطابنا مطمئنا، لأن في ناس وقف بين المعسكرين الآن تستمع، فلا نريد أن نصدهم بل نقنعهم بقضيتنا ودعوتنا، أما أن يأخذوهم منا فهذا فشل عندنا. أن يقنعوهم بأننا لسنا على حق، أو أننا نقول ولا نفعل، أو أن أخلاقنا فيها سوء، أن يقنعوهم بذلك فالفشل عندنا والتقصير عندنا. ولذلك الأمر يحتاج إلى كثرة مجهود وانضباط وثبات على الشريعة. الشريعة إذا قلت دستور وشريعة ونريد تحكيم الشريعة، أي شريعة؟ الكل ولا البعض؟ إذا كان الكل فكل صغيرة من الشريعة ينبغي أن تبحث عنها وتلتزم بها ولا تفرط في شيء منها، فكما ذكرنا أن معصية يسيرة في نظرنا وقع فيها الصحابة فكان الجزاء أن قتل منهم 70، وحصل ما حصل في مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدت هزيمة. فلذلك يا إخوة ينبغي أن نلتزم بشريعة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يوصلنا. فشريعة الله ليست مناداة فقط، وإنما هي عمل وسلوك نعمل به ونسلكه في الناس، ونكون قدوة في ذلك، وإمامنا في هذه القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة، وأن يرفع عن هذه البلاد وعن بلاد المسلمين جميعا البلاء الذي وقع عليها، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، إنه ولي ذلك والقدر عليه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أحبتي في الله، حياكم الله وتقبل هذه الخطوات وجعلها في ميزان الحسنات. جئنا سويا في هذه الدقائق العاجلة كلنا يريد أن ينصر ذلك الدين وأن يعلي ذلك اللواء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه وأن يوفق الجميع أن يكونوا جنودا في خدمة ذلك الدين. استمعنا سويا إلى كلمة فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن، والتي وضع يده خلالها على داء عضال، داء تتعرض له الأمة في هذه الآونة في صفوة رجالها، وهم إخواننا الذين يلتزمون ذلك الدين. إننا في حاجة إلى أن نراجع أنفسنا حيال تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نراجع واقعنا وعرضه وميزانه على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ما أحوجنا، وأستحي عفوا وأنا أتكلم وفيما أمامي مشايخنا وعلماؤنا وأجلاؤنا، لكني يعني أردت أن أشارك ببعض الحسنات، عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا. هذا الداء العضال الذي وضع يده عليه فضيلة الشيخ يحتاج منا أن نعتني به اعتناء بالغا، وأتناصح مع إخواني لدواء ذلك الداء أن نعتني بالقرآن الكريم ومجالسة الصالحين في الله تبارك وتعالى، وأن نقرأ في سير الصالحين السابقين الذين صاروا على المنهج، فإن القراءة في أخبارهم ترقق القلوب، وكانوا يقولون بذكر الصالحين تتنزل الرحمة. فأنصح إخواني دائما التعلق بكتاب الله تبارك وتعالى ومجالسة الصالحين والقراءة في سير السابقين الأعلام النبلاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم بهم في دار النعيم يا رب العالمين. وكما استمعنا إلى كلمة توجيهية للرفع من الهمة وترك العبل، فإننا نستمع إلى كلمة مهمة في ذلك التوقيت حول الذين يشانئوننا في ذلك الدين. من هم؟ ما صفاتهم؟ ثم الأهم من ذلك، ما هو الواجب علينا أن نفعل حيال هؤلاء المعادين المشانئين لنا؟ مع فضيلة الشيخ عبد المنجي السيد أمين عضو لجنة الفتوى بالإسماعيلية، نستمع إليه في هذه الكلمات النيرات، فليتفضل مشكورا جزاه الله خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أقول لكم إن الصراع أمر كوني قدري قدره الله تبارك وتعالى وقضاه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه العظيم كثيرا، ف فقال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أيها الأحبة الكرام، الأحداث ليست بدعا وليست جديدة، وإنما هي قديمة حديثة، والصراع باق أبدا إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وإن الله تبارك وتعالى قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قوله تعالى ولا يزالون يدل على أن هذا أمر مستمر لا تلكؤون فيه ولا يتوقفون عنه ولا يتكاسلون أبدا، كما نرى ذلك في خطط محكمة دقيقة كثيرة. أيها الأحبة الكرام، إن نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ذلك في كثير من أحاديثه الصحاح، في الصحاح والسنن والمسانيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية ابن أبي سفيان في الصحيحين وغيرهما، قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية أخرى من خذلهم، قال: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية أخرى مفسرة صحيحة قال: حتى تقاتلوا المسيح الدجال. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أيضا، قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم، حتى يتوارى اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي فتعالى فاقتله. أيها الأحبة الكرام، إن الحرب باقية، وإنه بفضل الله تبارك وتعالى لا يساورني شك أبدا أن الغلبة لأهل الخير والتقوى، لا يساورني ذلك لأن كتاب الله تبارك وتعالى الذي فصل الله تعالى فيه كل شيء تفصيلا بيّن لنا ذلك بشكل واضح كالشمس في رابعة النهار، وكل شيء فصلناه تفصيلا بيّن لنا ربنا ذلك تبارك وتعالى، لا يساورني شك في ذلك لأن هذا معتقد أهل السنة والجماعة. إنهم لهم المنصورون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هكذا قال الله عز وجل. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن دين الله تبارك وتعالى، إن كتاب الله عز وجل، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الشرع الحنيف يؤخذ جملة وتفصيلا، لا يجوز لمسلم قط أن يفرق بين الكتاب بعضه وبعض أبدا. إن الله تبارك وتعالى أثنى على فأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: وتؤمنون بالكتاب كله. وأمرنا تبارك وتعالى بذلك فقال: ادخلوا في السلم كافة. وأمرنا أن نتأسى بالكبار الكرام فقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. أيها الأحبة الكرام، هذه الأمة المباركة تعرضت بأزمات طاحنة. هل نسينا أزمة القرامطة لما جاء أبو الطاهر القرمطي فأمسك الحجر وخلعه من مكانه وصار ينظر إلى السماء وهو يهتف قائلا: أين الطير الأبابيل؟ ما نسينا هذا. غاب الحجر عن مكانه فوق 20 سنة. ثم ماذا؟ رجعت الأمة مرة أخرى من سباتها ومن غفلتها ومن معاصيها، فاعترفت بذنوبها وتجردت لدينها واعتصمت بكتابها واستمسكت بحبل ربها تبارك وتعالى، فجاءهم النصر من جديد، لأن وعد الله تبارك وتعالى لا يتخلف أبدا. والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى، إن العاقبة للمتقين، هكذا قال الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أيها الأحبة الكرام، لقد بشرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ليتمن الله هذا الأمر، قال: ليتمن هذا الله هذا، ليتمن الله هذا الأمر. وقال في رواية أبي الدرداء، وهي رواية صحيحة: ليبلغن هذا الأمر، يعني الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله تعالى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله تعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله تعالى به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله تعالى به الكفر وأهله. أيها الأحبة الكرام، أعداء الإسلام كثر، الكفار أعداء الإسلام. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، وودوا لو تكفرون. قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون. وقال الله تبارك وتعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يحاولون ولن يسكتوا عن هذا حتى يأذن الله تبارك وتعالى بفناء هذه الدنيا. والمنافقون وهم أخطر عدو على الإسلام والمسلمين بإطلاق، أخطر عدو على الإطلاق. لماذا؟ لأنهم يتكلمون بألسنتنا، ولأنهم يتزيون بأزيائنا، ولأنهم يكونون معنا في الحج أحيانا وفي الصلوات أحيانا، ويشهدون الشهادتين بصوت مسموع، ويريدون أن يغيروا هذا الدين. من فترة خرج كتابان لرجل كان يخطط لهذا من قبل، كتاب اسمه قبل السقوط وكتاب اسمه السقوط، الهتافات التي نسمعها الآن. وهذه التصريحات التي تملأ آذاننا، وهذا التخبط الذي نسمع عنه الآن، هو منسوج قديما. لكن اعلموا أيها الأحبة الكرام أن علينا دورا عظيما ينبغي أن نقوم به. علينا أن نكون جادين، علينا أن نعي تماما أننا مسؤولون عن هذا الدين. لا ينبغي أن نغير، ولا أن نرتكس، ولا أن نتراجع، ولا أن نتنازل عن شيء في هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. علينا أن نبلغ الحق ناصعا. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يجوز أن نرضى بشعارات تصطدم مع كتاب الله تعالى، أو تصطدم مع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو تصطدم مع إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. علينا أن نثبت مستعينين بالله على الثبات، وأن نأخذ بأسباب الثبات. الصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. علينا أيها الأحبة الكرام، علينا أن ننظر إلى أساليب الصبر في القرآن العظيم، وأن ننظر أيضا إلى وسائل الثبات في القرآن والسنة. فمطالعة القرآن وتدبر القرآن، قراءة القرآن، تطبيق القرآن العظيم والسنة، هذا من أعز الوسائل إلى الثبات بفضل الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الإيمان ثبات. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الاستقامة على شرع الله ثبات. مطالعة قصص الأنبياء ثبات. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا إلى أقرب وأقوم الطرق إليه، وأن يجعلنا من أحب خلقه إليه، وأن يستعملنا في العمل لطاعته حتى نلقاه ثابتين غير مترددين ولا منتكسين. وأن يزيح الله تعالى عن هذه الأمة ما نزل بها من سوء وشر، أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. جزاكم الله خيرا للقائكم وسعيكم وحسن استماعكم، وبارك الله في إخواننا جميعا القائمين على هذا اللقاء المبارك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة
الله. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عبد المنجي السيد أمين عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف على هذه الكلمات الطيبة، وأسأل الله تبارك وتعالى لهذه الكلمات النارية أن تجد إلى قلوبنا سبيلا تعيدنا إلى التمسك بهذه الشريعة تمسكا نرضي رب العزة سبحانه وتعالى. وفي القوم فضيلة الدكتور جمال المراكبي حياه الله وبياه، لا أستطيع أن أتكلم وهو شيخي وأستاذي ومفضلي، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به دوما، أن ينفع به إخواننا، وأن ينفع به المسلمين عامة وخاطبة لرب العالمين. ومع توجيهاته الفاضلة فليتفضل فضيلة الدكتور. جزاه الله خيرا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، لا شك أننا نعيش اليوم أزمة، ومن أهم هذه أو من أهم عناصر هذه الأزمة حالة الانفصال والانفصام بين الواقع الفكري المستغرب وبين واقع مشايخنا ودعاتنا الذين ينتصرون لدعوتهم وينتصرون لشريعة الإسلام. هناك واقع مستغرب نقل تجارب الأمم، نقل عن الغرب وعن أوروبا بالتحديد، وانبهر وفتن ولا يكاد يرى لبلادنا خلاصا مما هي فيه إلا بسلوك هذا السبيل وهذا الطريق. وفي المقابل هناك طريق آخر ممن يعتدون بدينهم وبشريعتهم، يرون أنه لا صلاح للبلاد والعباد إلا بالتمسك بأهداب هذا الدين وتحكيم هذه الشريعة في كل شؤون الحياة. الخطير في هذه المسألة هو حالة الفصام، حالة اللا تلاقي، حالة اللا لقاء، الحالة التي تجعل الفريق المتمسك بالشريعة يرى في الفريق الآخر المستغرب أنه قد ارتد عن دينه وأنه لا يريد شرعا ولا حكما لله عز وجل، وتجعل الفريق الذي يرى التقدم في هذا الباب يرى هؤلاء قوما يعيشون في غياهب التاريخ، لا يعيشون حياتهم ولا يعرفون المتغيرات. وأنا أرى إن هذا الواقع لن يستمر طويلا، واقع الصراع هذا، الصراع الفكري، بينشئ عملية ملاقحة الأفكار، ينشئ الحوار المتعقل المفيد. دعك من الصراخ ودعك من الأقوال غير المنطبقة، ولكن لنتكلم بشيء من الصراحة ولنجلي وجه الحقيقة. وأنا الآن أخاطب الفريق الذي ينتصر لدينه وشريعته، فلن أتكلم عن الفريق الآخر إلا في حدود ما يحتاجه الكلام. هذا الفريق نحن، نحن عندنا قصور شديد في تصورنا للواقع وتصورنا للعلاج، ويصل هذا القصور إلى درجة تكفير المخالف. تكفير المخالف، احنا شعرنا أننا نريد تطبيق الشريعة، نحن ولدنا ونشأنا وربينا وتعلمنا ودعونا في هذا الطريق وعلى هذا المسلك، ننتصر لديننا عقيدة وشريعة. وكنا في القديم يلوم بعضنا بعضا، يعني تجد بعض المتحمسين للقضايا الشرعية من وجهة نظره يقول لنا انتوا مهتمين بالعقيدة، ومفيش الا العقيدة. وبعضهم اذا اراد ان يعني يطعن فينا يقول انتوا بتوع مسائل الحيض والنفاس، كلموش الا في العبادات، وكأننا لا نعي ولا نعرف شيئا عن المعاملات. والحقيقة ان كان في قدر من الصحة في التهمة، لكن ليست التهمة صحيحة، ليست التهمة صحيحة بنسبة كبيرة، لكن في قدر من التقليص للمسائل والاهتمام بمسائل. الأصل في عالم الشريعة يا إخواني أنه عالم موسوعي، يعني عالم الشريعة لابد أن يكون عنده إلمامة بعلم الحديث ومصطلح الحديث. ما يقولش أنا درست في أصول الدين في كلية أصول الدين قسم عقيدة وفلسفة. طب هو درس قسم عقيدة وفلسفة ما درست حديث؟ درس. طب ليه درس حديث؟ لأنه سيحتاج الحديث. ما يقولش عالم الحديث أنا مش متخصص في العقيدة، زي ما يقول بعض الناس ويرد بعض أنتم مش متخصصين في العقيدة. هي المطلوب من عقيدتنا يحتاج إلى تخصص، واللي يحتاج إلى تعميم كلنا لابد أن نعيه وأن نعرفه. الأصل إن إيه؟ إن إحنا لا يصح إيماننا بغير هذه المعرفة، معرفتنا بالله، معرفتنا ب ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، حتى بنسمي التوحيد توحيد المعرفة، توحيد التوحيد العلمي الخبري اللي بيقوم على الوحي سميناه توحيد المعرفة. وينبني على هذا التوحيد أنني أعبد الله وحده لا شريك له، أتوجه إليه وحده بالعبادة ولا أوجه شيئا من عباداتي لغيره، فنقول هذا توحيد إيه؟ الإرادة والطلب والقصد. إذن التوحيد والعقيدة مش دراسة تقعيد في الكتب، قرأت كم كتاب، ولكن دراسة ينبني عليها معتقد راسخ في القلب وقول وعمل. بدون القول والعمل يبقى في خلل في المعتقد، المعتقد الذي لا يغير ولا يؤثر أكيد يبقى في خلل، يحتاج الإنسان أن يراجع نفسه. الشاهد هنا الذي أريد أن أشير إليه، وإخواني لما ندبوني لهذه الكلمة ولا أدري ولا أعلم ما المسموح لي في الكلام والوقت وكل هذا، أنا جاي على غماية زي ما بيقولوا، لكن أنا عملت محاضرة
صاحب الخير
شيخ. الله يكرمك. عملت محاضرة موجودة على النت، أنا النهاردة كنت بتابعها بعد الفجر، بحاول أسترجع الكلام اللي أنا قلته، اسمها الشريعة والدستور. الشريعة والدستور، وكنت عملتها في مركز إقرأ في مدينة العاشر، في جمعية أنصار السنة في مدينة العاشر من رمضان، وهو مركز يعني مركز تقدمي، طبعا شرعي لكنه شرعي تقدمي، يناقش كل الأفكار والتوجهات والطيارات. وحاولت ان انا ابسط قضايا الدستور، لانني بأفاجئ النهاردة في قضية تطبيق الشريعة ان التصورات غائبة. ولو قلنا لكل واحد قوم اكتب لنا 3 صفحات 5 صفحات في تصورك لتطبيق الشريعة، طبعا محدش هيكتب. لو قلنا في 10 مننا هيكتبهم هنفاجأ انها تصورات متباينة ومختلفة بشكل كبير. لكن احنا شعارنا المرفوع الشعب يريد تطبيق شرع الله، وبينه وبينكم الشعار ده يعني مش اكيد بنسبة 100% ولا حتى بنسبة 60%. الشعب هواه مع شرع الله، لكن ربما لا تكون مصالحه واهواؤه احيانا ورغباته مع هذا. الجهل عائق، الجهل مانع، الناس اعداء ما يجهلون. ولهذا حتى عند كثير من دعاتنا تصورنا لتطبيق الشرع تصور غير واضح المعالم، عشان كده ما بنقدرش نقنع اخواننا في الفريق الاخر. نقعد نتكلم كتير وفي الاخر يقول انتوا عايزين ايه، يقول انتوا في الاخر عايزين ايه. الكلام ممكن يصل للاخر في صورة ان انتوا كفرة، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل، انتم منافقين. لكن الكلام لا يصل الى طريقة الطرح والعرض المقنع، خاصة واننا نتكلم في مجتمع مسلم. انا مش رايح اوروبا اطبق شرع الله، لو رايح اوروبا هبدأ معهم الاول ايه، ادعوهم للاسلام، ادعوهم للعقيدة، ادعوهم للايمان، وتأتي بعد ذلك التطبيقات مبنية على المعتقد. لكن احنا النهاردة احنا بنتكلم في مجتمع بقاله اكثر من 1400 سنة ايه بيعتنق في مجموعه وفي مجمله عقيدة الاسلام، منهجه منهج اهل السنة والجماعة. لكن وجود الجهل والجهالة وغياب الثقافة الحقيقية في هذه الابواب بتجعل التصورات غير واضحة. وبعدين تجد الكثير من اخواننا لما يتكلم عن الرؤية الاخرى للدستور والقانون يقول هذا كفر، والديمقراطية كفر. وانا بلغني عن بعض المرشحين لمجلس الشعب في الدورة اللي فاتت انه وقف في ندوة بيدعو الناس عشان ينتخبوا يخش البرلمان، قال لهم انا عارف ان الديمقراطية كفر بس انا داخل غصب عني عشانكم. طبعا التصور لما تقول لي الناس كام، طب انت داخل ليه؟ داخل تزاحم الكفرة ليه؟ على اي اساس؟ فالصورة هنا لا، الصورة فيها ضبابية. وانا قلت ان اخواننا اللي بيقولوا الديمقراطية كفر معلوماتهم عن الديمقراطية العبارة اللي احنا خدناها زمان في كتاب التربية الوطنية قبل ما يلغوه وما رجعوه تاني باين، كانوا يقولوا لنا الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه، واحنا نبني على القاعدة طالما الشعب بيحكم نفسه يبقى ربنا بيحكمش، يبقى ده كفر. الحقيقة ان الديمقراطية يا اخواننا يعني حتى ما هيش فكرة فلسفية، ديمقراطية آلية حركية أكثر منها فكرة فلسفية. ولهذا رأينا الشيوعية بتحكم الاتحاد السوفيتي باسم الديمقراطية، الرأسمالية الاشتراكية الشيوعية التي حكمت تحكم الصين النهاردة وحكمت الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية، وطفحت علينا في صورة الاشتراكية بتاعت الستينات، بتحكم باسم ايه؟ الديمقراطية. يقولوا عليها ديمقراطية، الديمقراطية الشعبية، الديمقراطية الشعبية. يعني ايه الديمقراطية الشعبية؟ يعني الطبقة اللي بتحكم اللي هي في الاخر بتفرز حزب بيحكم وديكتاتورية معروفة فسموها ديمقراطية. النظم المخالفة تماما بنسبة 100% اللي هي الديمقراطية الغربية في اوروبا وامريكا، يقولوا لا احنا الديمقراطية. فالتصور الحقيقي للافكار البشرية انها افكار بشرية، أفكار بشرية. وطول عمر الديمقراطية دي آلية تحقق مصالح وتحقق مفاسد، يترتب عليها أحيانا مصالح ويترتب عليها يعني الديمقراطية عمرها قد ايه؟ اللي عنده فكرة في الديمقراطية، أول ما ظهرت الديمقراطية كفكرة وكنظام عمل ظهرت فين؟ ظهرت في اليونان القديم، ظهرت في أثينا أيام بقى أرسطو وأفلاطون، شيخ وأستاذ أفلاطون وشيخ سقراط، وعملوا حاجة اسمها إيه؟ أصل مدينة أثينا كلها كانت كام واحد يعني؟ كانوا بيجتمعوا في ساحة زي الساحة اللي جاء قدام المسجد دي، هي دي المدينة. والمدينة فيها كام؟ فيها 10% نبلاء من الذكور والإناث لا رأي لهم، و90% أجانب وعبيد. فالعشرة في المية دول هم اللي بيحكموا. بيحكموا ازاي؟ قال لك لا احنا بنحكم بطريقة مباشرة، كلنا بنحكم. طب ازاي حضراتكم بنجتمع في الميدان وبنقرر من خلال الميدان نعمل ايه في الحدث اللي جاي علينا بكرة، ونرفع الاصوات ونرفع الصوت ونقول اغلبية اغلبية. ودي عرفوها او عرفت باسم الديمقراطية المباشرة. وقال عليها ارسطو ايامها ان دي اسوأ صور الحكم البشري. ليه؟ لانها كانت صورة غوغائية ليست منظمة. عشان كده لما احتاجوا للفكرة في العصر الحديث لجأوا لما عرف بالديمقراطية النيابية. في ممثلين يختاروا وينتخبوا يبقى هم دول ايه؟ المسؤولين. وصارت في التطور التاريخي للديمقراطية بقى فيه مجلس او مجلسين يقال عنه البرلمان، دول مهمتهم تشريع القوانين. مقصود بالقوانين طبعا هذه البلاد قد لا يكون عندها سقف شرعي ولا ديني، لكن عندها سقف مصلحي، رؤية مشتركة، عادات وتقاليد واعراف الناس بتحترمها بطبعها، فابتدت الديمقراطية تراعي هذا. فبدأوا يختاروا النظام النيابي، مجلس للتشريع وحكومة او رئيس او ملك للتنفيذ، وسلطة قضائية عادة بتنتخب كما في امريكا الان الى اليوم، او بتعين بطريقة معينة ويضمنون لها الاستقلال. وصاروا بعد كده اخترعوا لنا مذهب سموه مذهب فصل السلطات او الفصل بين السلطات عشان يعملوا توازن مش حد يتغول. التطور البشري ده لما نيجي نناقشه يا اخواننا، اولا هو مش مقدس، لا هو دين ولا هو شرع، وانما ايه؟ افكار بشرية تناقش وتعارض وتتهم وتفند، فيؤخذ منها ما يحقق المصلحة ويرد منها ما لا يحقق المصلحة او يحقق المفسدة. العالم كله تعامل مع الحكم والواقع بهذه الطريقة. لكن لما يغيب كما قلنا بعضنا فلا نرى الا كلمة الكفر، يبقى تصبح الشريعة عندنا بتطبيقها غير واضحة المعالم. وانا سمعت احد الدعاة في برنامج تلفزيوني بيقول لا دستور ايه وقانون ايه، احنا نجيب القاضي نقول له قاضي عندك الشرع اجتهد. طب والله ما اعرف في قاضي في مصر يقف اجتهد النهاردة. اجتهد في ايه؟ ده احنا في سنة 45 عملنا له قانون الميراث حوالي 54 مادة عشان يعرف 1+1=2 فيحل. ما بيعرفش يحل برضه. بيبعث لجنة فتوى او لبعض المشايخ لهم حلوا لي المسألة عشان انا اوقع. يبقى فين القاضي اللي يجتهد ده؟ بقى انت عايز القاضي يجتهد في فقه اسلامي عمره 1400 سنة، ومرة يرجح الظاهري ومرة يرجح الحنبلي، ده في الداخل، ده في داخل كل مذهب الراجح والمرجوح واقوال كثيرة في المذهب. انت لما تقرأ في المغني لابن قدامة تجد كثيرا ما يرجح ما لا يرجح في المذهب الحنبلي وهو قديم. كيف الفقه ده معين واسع، وبرضه المسألة عندنا غايبة، احنا مش عارفين نفرق بين الفقه والشرع. والحقيقة ان الشرع هو ايه؟ نصوص القرآن والسنة التي تخاطبنا بالاحكام. اللي علمونا في علم اصول الفقه الناس الحكم الايه؟ يقول لك الحكم الشرعي ينقسم الى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. والحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، بإيه؟ بإفعل أو لا تفعل، أو أنت مخير. ده احنا حتى لو بنفهم أصول الفقه كويس، ودي من المواد أو العلوم اللي لا غنى للفقيه عنها، لأنها بتكون مدارك الإنسان في الفهم. لأن الفقه يا أخوانا هو الفهم. الفقه في القرآن وفي اللغة وفي السنة أصل الفهم، وبعدين يترقى لفهم خاص بقى، فهم واحد عنده دربة وعنده ميران وعنده قدرة على انه ينظر في النصوص. وانتوا فاكرين واحنا وانا بتكلم في مسجد الامام البخاري في لقاء المواريث، تلكوا ساعات ظاهر القرآن، ظاهر القرآن يعطينا نتيجة خطأ بنسبة 100%. مين فاكر المثال من اللي حضره؟ قول كده. واحد سأل سؤال في الميراث وجوابه في القرآن، خدوا بالكم جوابه في القرآن. الرجل جه سأل أبو موسى الأشعري، قال له الرجل مات وساب بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، حل يا أبو موسى. أبو موسى قال له بس في القرآن، ده في القرآن. راح جايب الآية الأولى في المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة. راح حاطط خط، الراجل ده ساب إيه؟ ساب بنت واحدة، إديها النص. القرآن قال كده ولا لا؟ خدوا بالك، ده بنسميه في القرآن قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. حدش يختلف، البنت الواحدة لها النص، وإن كانت واحدة فلها النصف. وروح شايف الآية الأخيرة من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، بس حط خط تحت وله أخت فلها نصف ما ترك. أظن اللي يكلمني بعد كده اديله بالصرمة. نص الآية القرآنية بتقول وإن كانت واحدة فلها النصف، ونص الآية بتقول وله أخت فلها نصف ما ترك، وانت جايب لي بنت وجايب لي أخت. طب بنت الابن، طبعا الخطاب موجه لصحابي جليل وقاضي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، مش زي ما بعض الروافض يتهموه في عقله وفقهه وعلمه، لا ده إمام. قال لا، هو بعض القرآن هتكلم على بنت البنت، بنت الابن خلاص، البنت خدت النص والأخت خدت النصف. فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. أظن ابن مسعود ما قدرش يخالفني المرة دي، بقى ما قدرش يخالفني، ده أنا جايب لك آيتين في غاية الوضوح، قطع الثبوت قطع الدلالة زي ما قال في المحكمة الدستورية. ابن مسعود أول ما شاف الجواب قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ده أنا أبقى إيه؟ أبقى غلطان 100% لو قلت كده. وبعدين قال إيه؟ جاب حاجة اسمها تخصيص بقى، قد لأقضين فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف بنص الآية، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي. طب احنا المساكين الغلابة نرجح قضاء ابن مسعود ولا نرجح قضاء أبي موسى؟ لا، انا لو واقف مع القران وعامل نفسي فكوك وبفهم اقول لا معلش يا ابن مسعود، شكرا يا ابن مسعود، انت جبت الكلام ده منين؟ انت صحيح نسبته للرسول، بس فين الحديث اساسا؟ والبخاري ما رواهش ليه؟ وليه مسلم ما جابوش؟ لا يا اخوانا، ده الحديث ده اصلا ايه؟ انا هسيب ظهر القران للحديث. طبعا رجعت المساله لابي موسى الاشعري فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. واحنا فاكرين واحنا بنشرح المريس قلنا ليه قضاء ابو موسى كان غلط؟ لان ظاهر القرآن مش دايما قطعي زي ما انت فاهم. ده انت لو تابعت الآية الأخرانية يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، في شرط محطوط في الآية ليس له ولد، وحضرتك اللي بتسأل عنه ده له ولد. يطلع لي واحد يقول لي فين الولد يا عم الشيخ، انت بتخلط بين والله مرة حصلت معايا، مرة حصلت معايا وجالي واحد في مسألة، واحد كان من حفظة القرآن ومن أهل العلم البسيط يعني، مش متخصص يعني في المجال، فبيحل المسألة لواحد، سألني مش هو بيحل المسألة قدام، جه طلب مني ورقة وقلم وبيحل المسألة قدام، فأعطى الزوجة الربع لأن في بنت، فقلت له مش لا الزوجة تاخد التوم هنا، قال لي توم ايه اسكت، قلت له تاخد التوم، قال لي ربنا بيقول ايه ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، قلت له ما الولد اهو، قال لي ده بنت انت ما بتفهمش، فقلت له ما هو البنت في اللغة ولد، ما هو ولد يعني مولود، ده هو غلب العرف المصري بتاعنا النهاردة على المعنى اللغوي وعلى المعنى الشرعي، يعني القضية مش في النصوص، قضية احنا كيف نتعاطى ونفهم، عشان كده احنا دايما نقول وفوق كل ذي علم، حتى ممكن العالم الكبير يخطئ، عشان كده الفقه يا اخوانا هو فهم استنباط، والفهم والاستنباط غير معصوم، يعني لا يعصمه الا اجماع الامة، اما تجمع الامة نقول هنا ايه اجماع. الشاهد، وانا عايز ارجع بسرعة للقضية اللي احنا لا نحسنها، ان بعض اخواننا قالوا لي ده كفر، فقلت لهم طب انا هسألك سؤال، هو ايه يعني دستور؟ طب يعني ايه قانون؟ طب انت بتتحكم بقانون ولا لا؟ هو التحكم بالقانون معناه ان نروح المحكمة؟ ده احنا من ساسنا لراسنا بنتحكم بقوانين وبننتصر لها. النهاردة مجلس بلال ده، مسجد بلال ده له مجلس ادارة ولا ملوش؟ ولا كده سايبينها سبهللة، واللي عايز يقيم الصلاة يقول يا عم نقيم، والتاني يقول له لا لسه بدري ونتخانق. ما هو في فرق بين الفوضى وبين النظام. انت عارف يعني ايه قانون؟ يعني نظام، يعني ازاي ننتظم او ننظم سلوكياتنا في الجماعة. واحد عنده شرك يقول لك الحضور الساعة كذا والانصراف الساعة كذا والساعة الاضافي الساعة بساعتين، وبيجي الشغل يوم الجمعة اليوم بيومين، واللي يتأخر يوم مخصوم عليه يومين، وعامل حاجة اسمها ايه لائحة للنظام الداخلي. العامل اللي بيشتغل في الشركة بيلتزم ولا لا يلتزم؟ وإذا ما التزمش بيوقع عليه عقاب ولا لا؟ طب ما هو ده القانون يا اخوان، هو ده القانون. بالله عليكم في حد ما في حد ما بيحتكش بالقانون في شغله ولا في تعامله مع الناس؟ ولما تخش السوق وتتخانق ما حد، وجيب حد تحكمه، او حتى تروحوا الاسم بتحتكموا لشيء يحكم بينكم، القواعد. القواعد دي ممكن تكون عرفية الناس تعرفت عليها انه الصواب الصح، خذوا بالكم القواعد العرفية دي قانون. ممكن تكون قواعد مكتوبة، نقول لا اصل اعرف كل احد بيطعن فيها، لا نكتب نسجل الكلام ده، واحنا دايما في مشاكلنا نقول لك اكتب عشان ما حدش ينكر. احنا في زمن خيانة الامانة فيه بقى فاشي، في الناس بتنكر مقالات واقرت بيها، ده النهاردة في لجنة صياغة الدستور مضم ورجعوا انكروا، يعني المسألة وصل حد ايه بعد ما وقع قال لا انا. فالشاهد هنا ان تصور يعني ايه لوائح، يعني ايه قوانين. ال- 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 الفكر القانوني بيقول ايه؟ بيقول القانون اللي على مستوى الادارة، مستشفى، المصنع، الشركة، مجلس ادارة المسجد، علاقة الجمعية بالشؤون الاجتماعية، ده اسمها لوائح. اللوائح دي من اللي بيصدرها؟ يقول لك جهة الادارة يطعن عليها، يطعن عليها، مفيش حد ايه، مفيش حد كلامه معصوم، يطعن عليها قدام ايه؟ يقول لك قدام القضاء الاداري، قدام مجلس الدولة. وبعد كده هنختار جهة منتخبة تعمل القانون او التشريع اللي تسير عليه، يسير عليه الناس في البلد ويحتكم اليه المحكوم والحاكم معا. مثل القانون يا اخوانا انه ايه؟ ان اللي وضعه يلتزم به، مش ده اللي حطه، انت اللي حطه بس ايه انت ملتزم بيه. فدي يسموه قانون ويطلعوا مجلس يسموه المجلس التشريعي البرلمان ويطعن عليه لما يكون فيه إشكالية. هيطعن عليه عشان إيه؟ عشان أشياء معينة. يطعن عليه أمام محكمة يجيبوها يسموها المحكمة محكمة مراقبة مدى ملائمة القوانين للدستور. يسموها المحكمة الدستورية يسموها المحكمة العليا اللي هي عندنا عملنا البلد بقالها جي 6-7 شهور. بعد كده طب إيه هو الدستور؟ يقول لك الدستور هو النظام اللي يحكم سلطات الدولة والاصل في التجمعات البشرية انها بتقوم على الصراع. شوف انا بعدت بقى عن الشرع والدين اهو بتكلم بالعقل اهو. بتقوم على الصراع، صراع القوة. اللي يفرض رأيه هو الايه؟ اللي عنده القوة اللي تجعل هذا الرأي مفروضا. فكان زمان قديما الملوك بيفرضوا رأيهم هو كده محدش بيناقش. فكانوا بيستخدموا نظرية اسمها نظرية الحق الإلهي المباشر. يعني فرعون قالها قديما أنا ربكم الأعلى أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. والآيات في وصف فرعون وذمه كثير. ده هو مؤسس الفكرة دي أو هو من أحد مؤسسي فكرة إن أنا الله. انتوا عارفين الفكرة دي فضلت في اوروبا لحد 300 سنة فاتت. يعني اوروبا المتطورة دي بلاش قولوا 500 سنة عشان ما بقاش يعني ايه قد اخطئ في الرقم. 500 سنة طبعا الاسلام هدم الفكرة دي تماما. مش برسالة نبينا محمد بس، ده من اول الاسلام من لدن ادم كلنا عبيد لله. ولما الناس بدأت تتمرد على مسألة ان انت اله ايه ده، احنا عارفين يوم ميلادك ويوم ما اتولدت وابوك عمل لك السبوع واحتفلنا بيك وتيجي تقول لي انا اله ازاي. فبدأوا يلجأوا النظرية يقول لك ايه، انا مش اله بس انا مسنود من الاله. وعشان ما حدش يتكلم معاه فيقول لك انا بحكم بتفويض من الاله من الله. طبعا الكلام ده كان بيروج في المجتمعات الوثنية ولم يعرفه المسلمون في تاريخهم. لكن للأسف في بعض المسلمين حولهم ينتصروا للفكرة الخطيرة ديت ويخرجوها على طريقة أهل السنة في القضاء والقدر. يقول لك إيه، هو مش ربنا اختاره وركبه فوق رسنا وبقى هو الحاكم؟ ودي إرادة ربنا. يبقى بدأ يدور لها إيه، ما بقاش بقى تفويض إلهي ولا حق إله مدعو، لكن احنا نفسنا نقول يا عم هو طالما ربنا قدر. والفكرة دي خاطئة في أساسها، لأن الفكرة دي تجعلني أنتصر للزنا والعصاة والسراق. مش ربنا خلاهم يسرقوه، أنت زعلان ليه؟ اللي عارف عقيدة أهل السنة يقول لك لا، في حاجة اسمها الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية. ما تلبس عليا. الإرادة الشرعية ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به. الإرادة الكونية ما قضى الله كونه سواء كان محبوبا أو مبغوضا له سبحانه وتعالى. ربنا ما بيحبش الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. لكن وقع الكفر في المجتمعات ولا لم يقع؟ وقع. طب وقع بقضاء الله وقدر ولا رغما عنه؟ بقضاء وقدر. إذن اوعى تفتكر ان هذا اسلوب الانتصار اسلوب غير صحيح. وكثير من الاخوان، يعني اخواننا اللي كانوا بيتكلموا وانا بحترمهم يا اخواننا والله واقول لهم انا ليس لي صدام مع احد مهما كان رؤيته وتشدده فيها، لانني اعتقد في الجميع حسن الظن وحسن الرغبه في الوصول للحق. اخواننا اللي كانوا بيتكلموا عن الخروج على ولي الامر في 25 يناير وبعدين نقول لهم بس يا اخواننا دي بيقولوا الناس دي عامله حاجه اسمها مظاهرة سلمية، فيقول لك لا الخروج بالقول. طب هم دول النهاردة خروج، في خروج على مرسي ولا مش خروج على مرسي ولا خروج على مبارك بس؟ يعني ايه؟ يعني قد ترى بعض الصور فيها قدر بحب ايه ومبحبش ايه او تصوري ايه او انا اتعصب لموقف، وده خطير جدا. اخواننا بيقولوا لي الوقت، يعني الوقت هنخلص مع الاذان ولا دلوقتي خلاص؟ ها انا ما قلتش حاجة، لسه عايز اتكلم على الدستور، ما قلتش حاجة. طب خلاص، المحاضرة بتاعتي موجودة على الانترنت، موجودة على موقعي وعلى موقع انصار السنة في العاشر من رمضان، الشريعة والدستور، نراجعها ان شاء الله ونسمعها ونتناقش فيها مع بعض. الشاهد يا اخواننا، لكي اختم حديثي، احنا عايزين رؤية واضحة لتطبيق شرع ربنا. وانا قلت الكلام ده قبل كده في وسط المشايخ في لقاء تلفزيوني، قلت عايزين نعرف ما الغائب عنا من شرع الله. هو الشرع غايب؟ لازم نحدد الاول مناط، هو شرع ربنا غايب ولا في بعضه غائب وبعضه حاضر؟ عايز جواب. في بعضه غائب وبعضه حاضر. يبقى السؤال نمرة اثنين، ايه هو الغايب؟ الحاضر خلاص، احنا قعدتنا دي بشرع الله وصلاة العصر وصلاة المغرب والجواز والطلاق الحاضر كتير. ايه هو الغايب؟ لازم نحط ايدينا عليه. نقول الغايب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، هنا هنا هنا، وروح ايه جمعينه، مش كده؟ طب ازاي نعيد شرع الله للحكم فينا ونزيح هذا الذي حل محله؟ يبقى هنا دي الطريقة العملية لتطبيق. لما طالب اي مسلم تقول له انا عايز اطبق الشرع، ما هو مفيش مسلم يا اخواننا مهما كانت جرأته يقول لك انا ضد حكم ربنا. ممكن يتحايل، ممكن يكون عنده نفاق بس ما يصرحش، ما يقدرش يصرح. طب ما تيجي تزنقه وقول له انت شايف ده من شرع ربنا ولا لا؟ وانا دايما اضرب مثل بالقانون المتعلق بتوصيف جريمة الزنا في القانون الجنائي. القانون ده عمره اكتر من 100 سنة في مصر، والقانون نقل لنا من فرنسا. خد بالك، فرنسا واوروبا بتعيش واقع اجتماعي مختلف عننا تماما. البنت 16 سنة بتطلع تستقل عن ابوها وامها، وبترافق خادنها ولا زميلها ولا حبيبها ولا البوي فريند بتاعها، ويعملوا بيت ويعيشوا مع بعض من غير زواج. ولو ربنا من عليهم بعد 10 او 15 سنة وخلفوا عائلين ثلاثة، ممكن يفكروا يتجوزوا. فيعني اذا في جواز بيعترفوا بيه بعد كده، لكن العلاقات بتاعتهم دي علاقات ايه؟ ويقول لك انا عايز العلاقة اللي من غير جواز دي ليه؟ عشان المزع منه شوطه من غير اعباء، وهو لما يبقى منها يسيبها من غير اعباء. وارتضوا الكلام ده وبقى ابوها راضي وانا راضي، واصبح واقع. عشان كده محدش يقدر يقول على العلاقة دي زينة. ليه؟ المجتمع شايفها علاقة محترمة. طب احنا بالله عليكم لو بنت من بناتنا عملت الكلام ده نعمل فيها ايه؟ نقطع رقبتها. يبقى احنا شايفين العلاقة دي ايه؟ زين، ولا نرضى بيها ولا نقبل، وبنربي ولادنا على خلاف هذا. طب ازاي المادة القانونية اللي بتوافق المجتمع اللي هناك تيجي تحكم عندنا؟ عشان كده القانون المتعلق بالزنا عندنا بيقول ايه؟ طبعا ليس نص المادة، لكن انا بقول فحوى المواد. بيقول ايه؟ ان لا تتصور جريمة الزنا الا من زوجة. يبقى المرأة غير المتزوجة عندها حرية شخصية. تيجي تتكلم بقى على علاقاتك يقول لك دي حريه شخصيه، انت ضد الحريات؟ انت ضد الحريات يا اخي؟ لا يا عم، انا مش ضد الحريات بس انا ضد الحرام. عايزين نرجع مفهوم الحرام والحلال عشان نستوعبه بقى غايب، ونفهم احنا كراي عام الامور دي. انا بقول ان النصارى في مصر لا يقبلون هذه الماده. انت بتشوف مبالغات النصارى في مصر بيروحوا يعملوا علاقات بعيد عن الزواج؟ لا، ما بيحصلش. ولو حصل ده لما بتتجوز عن غير طريق القسيس في الكنيسة يقولوا ده خطي أو زني، هم بيقولوا كده. يعني إذا عندهم مقدس اسمه الزواج على دينهم، وإحنا عندنا مقدس اسمه الزواج بناء على أحكام ديننا. العلاقات الخاصة دي عندنا محرمة، عندنا ممنوعة. يبقى ده واجب التغيير ولا ممكن نسكت عليه؟ واحد يقول لي هو ضربك في إيه يا عم؟ ده أنا ودي مسألة أخرى يا أخواننا. المهم جدا في تطبيق الشرع ليس إنفاذه في الناس. كم من مذنب يفر من العقاب؟ خدوا بالكم، وفي قاعدة بتقول لأن يندو بريء، لأن يندو 100 مذنب من العقاب خير من أن يعاقب بريء واحد. يعني لو غلطنا وما وقعناش العقوبة على مذنب ومذنب ومذنب، إيه يعني غلطنا؟ لكن لما نغلط ونجيب بريء ونقيم عليه عقوبة قاسية تبقى مسألة ايه؟ صعبة. العبرة مش بالتنفيذ والتطبيق الشكلي والحرفي، العبرة بالاعتبار القانوني. احنا بنقر بالقاعدة القرآنية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا بالقاعدة القانونية الموجودة في القانون الجنائي؟ عشان كده عايزين كل محامي في مصر يجاوب على السؤال ده، وعايزين كل قاضي في مصر يجاوبنا على السؤال ده، وبعدين نقول له السؤال اللي بعده ازاي نغير. انت معايا ان احنا نغير؟ كيف نغير وكيف نطرح خططا للتغيير؟ وانا لا ارى ان التغيير في يوم وليله، لان بعض الناس بيقولوا مرسي عامل ايه ما غيرش حاجه. انا لا ارى نظريه التغيير في الفوري في يوم وليله، انا ارى التدرج، لكن التدرج الذي يبدا بخطوه، التدرج اللي شفت فيه الخطوه نمره 1 قطعناها، والخطوه نمره 2 ماشيين فيها، مش التدرج يعني ان شاء الله لما ربنا ييسر هنبقى نطبق، ده مش تدرج، ده تاجيل وتسويف. هذه التصورات مطلوب منا احنا كدعاء. لما نتكلم بقى عن الشريعه نقدمها للناس ونطرحها للناس كحلول، لان القضيه هنا مش ان انا اقول للناس ان من لم يحكم بانزل الله فاولئك هم الكافرون واسكت، ولا افحكم الجاهليه يبغون فاسكت، لان الناس لا تنازعني في هذه الايات، الناس لا تنازعني في هذا، الناس بتقول لي نطبق ايه وازاي. فالقضية هنا انني اطرح البديل المقنع لكل مسلم افهمه، لان انا بخاطب مسلم، بخاطب واحد ايه بيدين لله ربا، يدين بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. عنده معاصي، عنده معاصي، عنده خروقات، عنده مخالفات، عنده كلنا، واينا المعصوم من هذا؟ دي مسألة لابد ان احنا نطرحها معا دائما ابدا للنقاش، ونكتب فيها ابحاث ونتناقش فيها ونعرضها على بعض عشان نخرج بتصورات. ان كان في ناس دخلت البرلمانات تقول لهم يلا خدوا التصورات دي اطرحوها، بيعملوا دستور خدوا بالكم التصورات دي قدامكم انتوا بتعملوا الكلام ده، عشان نصل في النهاية لخطوات عملية بتحكيم شرع ربنا عز وجل. وانا قلتها في الاهرام في اللقاء اللي نشر اظن من اسبوع، قلت ان قضية النهاردة هي تحكيم الشريعة، يعني اعتبار حاكمية الشريعة فعلا، اما التطبيق ادي القاضي سلطة تقديرية وحط له ضوابط التنفيذ، ويعني ما فيش مانع ينفذ بريء مذنب واثنين وعشرة ما يعرفش نحكمه بوسائل الاثبات. لا، القضية مش تصيد الناس بقدر ما هو ايه تعظيم الحكم الشرعي، لان وضع حكم قانوني يصادم الحكم الشرعي يطعن في عقيدتنا، يطعن في ايه في انقيادنا لله رب العالمين. نحن جميعا نشهد الله عز وجل اننا مع هذا الانقياد لله رب العالمين، لكن بقيت هذه المسألة التي أركز معها عليكم، أن احنا لابد أن نطرح طرحا معقولا، طرحا منضبطا، طرحا لا يملك المخالف أن يدفعه إلا بالهوى، صاحب الهوى هو اللي يدفعه بس، إنما أي إنسان عنده قدر من العقل والعقلانية والرغبة في الحق يقول لك أنا معاك، أنا معاك. وخدوا بالكم الشعب في مصر كان معانا ومع الشريعة، عملنا 77% في استفتاء الدستور. النهارده انا شايف ان النسب بدات تتغير. ليه؟ لان احنا صدعنا رؤوس الناس بالشريعه، وفي الاخر ما شافوش مننا حاجه. ما شافوش حاجه، هي فين الشريعه اللي بتقولوا عليها؟ طب هي فين تصوراتكم ليها؟ هي فين مش فاذا يا عم ده شويه نصابين بقى بيكلمونا عشان يركبوا على الكرسي بدل اللي مشيهم. لا، نحن لا نريد كرسيا ولا نريد ان نركب كرسيا، لكن نريد ان ننشئ واقعا، واقعا ايه؟ فيه استناره، فيه فهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بنى امه بالعقيده وبالفقه. امه فقهت عن ربها فطبقت ما فقهت عن ربها فسادت الدنيا باسرها. سادت حتى في احكام الجهاد كانت احكام منبنيه على فقه، ايات واحاديث نزلت من عند ربنا تبارك وتعالى، فكان تطبيقها كله رحمه، ما حدش بيقدر يطعن على الناس دي او يشنع على الناس. التشنيع بدأ على المسلمين مع قضية المستشرقين اللي ظهروا في ضعف المسلمين، لكن قبل كده ما كانش حد بيقدر يشنع. دين رحمة، تطبيق رحمة، شريعة رحمة، فقه رحمة، ده اجتذبوا قلوب الناس، فدخل الناس في دين الله افواجا. بهذا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأنا بعتذر لإخواننا إن كنت قد تجاوزت وقتي، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله خيرا على هذه الكلمات الطيبات. وكما أرسل لنا أخ كريم وإخوة كثر أن المجال مفتوح للمناقشة، فالحاضرون نحن دعونا الدعاة والعلماء الشرقية، فإن شاء الله المجال مفتوح للمناقشة بإذن الله. لكن قبل ذلك اللجنة التنفيذية بتاعت المؤتمر بتاعكم عرفت الصلاة الوقت بتقول إن إن شاء الله في إفطار موجود للحاضرين بإذن الله. أيضا نكرر الترحاب بضيوفنا الكرام وعلمائنا الأجلاء فضيلة الشيخ حامد الشربيني، فضيلة الدكتور خالد فتحي، فضيلة الأستاذ جمال سعد، فضيلة الدكتور عادل سعد، علماؤنا الأجلاء من أذكر ومن لم أذكر، جميع الحاضرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم جميعا. الحقيقة كان المفترض يكون في الكثير الآن فضيلة الشيخ أحمد سليمان، لكن اضطر للذهاب لأنه عنده درس في القناية. مشى ولا موجود؟ الشيخ أحمد موجود ولا مشي؟ مشي خلاص؟ عنده درس في القناية فهو اعتذر وحضر معانا من العصر لكن لم نتمكن من تقديمه. المفروض برضو من البرنامج بتاعنا إن شاء الله تعالى أو الترتيب بتاعنا إن شاء الله تعالى في كلمة لفضيلة الدكتور إبراهيم الشربيني وكلمة لفضيلة الشيخ محمد فتحي، وكلها تدور حول الدستور ومناقشات الدستور. وردت إلينا أسئلة مهمة سيجيب عنها مشايخنا إن شاء الله تعالى حول الخروج لمليونين في السبت، سيجيب المشايخ عن هذا السؤال إن شاء الله تعالى. أخ بعت لي ورقة بيقول يوجد الشيخ أبو حمد الألباني، يبدو إن أنا عارف الشيخ أكثر من الأخ. أول واحد ألحق به الشيخ أبو حمد الألباني اسم الشيخ حامد الشبيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع خير رب العالمين. والآن الكلمة لفضيلة الدكتور إبراهيم الشربيني حول عرض الدستور على الشريعة الإسلامية. الحقيقة يا إخواني قبل ما نتكلم فضيلة الدكتور، الدكتور متبني قضية عرض مواد الدستور على الشريعة الإسلامية منذ ظهور مسودة الدستور، وكان له تعاون مع الشيخ مصطفى العدوي ولهم فريق بحثي قام بمساعدة هؤلاء المشايخ في عرض مواد الدستور على الشريعة الإسلامية. من هذا الفريق البحثي المشرف الذي عرض عروضا جيدة فريق دورة المجتهد في هذا المسجد، وقد جاءنا بأشياء استفاد منها جميعا فلا بد من ذكر ذلك. أشكر جميعا وجزاهم الله خيرا. ومعكم الدكتور خالد فتحي.
السلام عليكم وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله أن أرسل الرسول، الحمد لله أن أنزل الكتاب، والصلاة والسلام على من تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا كلام النبي. الحمد لله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً واغتاظ اليهود علمكم دينكم كل شيء حتى الخراءة، فنحن لا نحتاج إلى تصورات في الخراءة، لا إلى تصورات في حكم دولة، نحن لا نحتاج إلى طريقة للتبول والتغوط، فهذه محكومة في الدين. أي تصورات كانت عند غلام وقف أمام الكفر وقال اللهم اكفنيهم بما شئت، لم يعرض للملك تصورا لدين، إذ أنه لا يوافقه على الأصل الذي قام عليه، حتى يبقى يبحث عن هذه التصورات، إنما أراد ما أراده الله للأنبياء جميعا، قولوا لا إله إلا الله تفلح. أعطنا فرصة، إن كنت لك تصورات مالية نعطيك من المال، إن كان لك تصورات في الحكم نخليك أنت الرئيس، إن كان لك تصورات في شيء يا رسول الله كما تدعي، هكذا يقول له الكفرة، نعطيك لتنفذها كما شئت. وهو لا يعد أن يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ونحن لا ننكر أن كل نتاج بشري قد يظهر فيه مصالح. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فديننا دين الإنصاف، نحن لا ننكر بعض المنافع في شيء من الليبرالية أو الديمقراطية أو غيرها من أي إثم، لا نريد أن نفهمه أصلا، ولم يكلفنا الشرع والدين أن نفهمه أصلا، فلو مات العبد ولا يعرف ما معنى هذه المسميات لا يعاب عليه ولا ينقص من أجله شيء. لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أول سورة، على قول بعض أهل العلم والصواب خلاف ذلك، قالوا أول سورة سورة المدثر، واحتجوا بحديث البخاري، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، هذه رسالة، ادخل في النذارة بلغ الشريعة، لكن الكبير عندك هو الله والمقدم عندك هو الله، أما أن تلف وتدور لتجعل شيئا معظما وله لون قداسة، فالله غني عنا وعن ذلك كله، لأنه عزيز غني لا يقبل الشركة، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كيف يا رسول الله؟ من قال مطرنا بنوء كذا فذاك كافر بي، مؤمن بالكون أصبح كافرا. نعم، هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذروا، فإن كثيرا من التصورات وكثيرا من التوقعات وكثيرا من الريب الذي قد يحدث في نفسك من جراء هذه التصورات قد يخرجك من حيث لا تشعر، وأنت تزعم أنك تقدر المصالح والمفاسد. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بينما هو في جموع الكافرين يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الإسلام، لم يداهن، إنما يدعوهم إلى الدين الحق. جاءه رجل ليسأله، رجل أعمى، رجل من الصحابة، فعبس النبي في وجهه عبسه. لماذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يتكبر على أصحابه أو يزهد فيهم أو عنده شيء من هذه الأمور؟ أبدا، حاشاه وكلا، ولكنه رأى أن المصلحة في أن يواجه جموع الكافرين، رأى أن المصلحة في أن يدخلوا هؤلاء في الدين ويتزكوا بالإسلام، لا في أن يرد على هذا الأعمى في هذا التوقيت. فجاء التقويم من السماء، إذ أنه ليس له من الأمر شيء، وهو سيد الأولين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، لعله يتزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أعطوني عقولكم، هذه الآية أبكتني ليلة، قلت يا رب وماذا لو تزكى وتذكر ونفعته الذكرى؟ يا رب ينفع الإسلام بإيه؟ ده رجل أعمى، ما أنا بقيت بعقل فاسد، بعقل ملوث بالديمقراطية والليبرالية وإن كنت أشناؤها، والله لأن تفقى عيني أحب إلي من أن أتفوه بشيء من ذلك وأنا أرى له وجها. قلت يا رب يتزكى يتذكر تنفعه الذكرى، ده يخدم الإسلام في إيه؟ ينفع الإسلام في إيه؟ لكن دولت كفر، لو دخل واحد زي دولت في الإسلام ده يخدم الإسلام. النبي ما أراد الحياة الدنيا، إنما أراد الإسلام وحريص على الإسلام، لكن ليست هذه طريقة الإسلام، ليست هذه الحكم الشرعي النازل من السماء. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. إيش عرفك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى من الكفرة فأنت له تصدى، وما عليك ألا يتزكى. تمالك تمالك يتزكى ولا ما يتزكاش، هي دي بتاعتك أنت، مطالب بأمر. هذا الفقير الأعمى إذا جاءك وسألك تجيبه، أنت عبد، والله أمرك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طريقتك أن تصبر نفسك مع هؤلاء، لا أن تتعرض لهؤلاء لتعرض عن هذا. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا، ينتفض القلب أن تقال هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. كلا، نعم، إنها للأمة جميعا، إذا قدمت شيئا ولو فكرا ولو تصورا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد. أحبتي في الله، تحت شعار لا لتنحيط الشريعة، تحت شعار نرفض مسودة الدستور ما دام تخالف شرع الله، تحت شعار لا لأي مادة تخالف مراد الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شعارات وشعارات تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نتفق علينا جميعا لأننا جميعا لكتاب الله معظمين وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عاملين. تحت هذا الشعار وتحت شعار كيف نتعامل مع شيء فيه مخالفات كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نكمل مسيرتنا مستعينين بالله تبارك وتعالى، وإذا طال الطعام
نفتح بعدها إن شاء الله تعالى مجال مناقشة لجميع الحاضرين. ويحضر أمامنا جميع مشايخنا وعلمائنا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الجميع. مداخلة الآن مع مداخلة لفضيلة الشيخ مصطفى العلوي.
السلام عليكم وبركاته فضيلة الشيخ.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعيدا عن النصوص الشرعية يضل العباد ضلالا بعيدا. وإذا وجدت إنسانا يأخذك بألوان القناعات بعيدا عن القرآن والسنة فاعلم أنه يريد أن يضلك، قصد أو لم يقصد. لأن القرآن والسنة فيه الهداية، والعقل يا أخواني لا يستقل بهداية، العقل لا يستقل بهداية، نحن لا نعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واقرأ هذا عند الشاطبي في كتاب الاعتصام، قال: فإن آدم لا يعلم حتى علمه الله وعلم آدم. ولما بدأ المخلوق يفكر بعقله هو قتل الأخ أخاه، قتل الأخ أخاه. طيب الطبيعي بعقلك إذا وجدته قد قبل منه أن تتنافس معه في الخير أم أن تقتله؟ وبعد أن قتلته أما هداك عقلك إلى أن تدفنه؟ لا يستقل العقل بهداية. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ألا يهتدي بعقله أن يواري سوءة أخيه؟ لا يهتدي بعقله. واقرأ هذا الباب
عند الشاطبية رحمه الله. وبالتالي كل ما تراه من أفكار وعقول اعلم أنه أفكار الذين لا يعلمون. أي تصور بعيدا عن الشريعة فاعلم أنه باطل مردود، مردود على صاحبه، لأنها قسمة ثنائية وليست ثلاثية، إما اتباع الشرع وإما الهوى، وإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فافهم إذا قال لك إنسان لا القسمة ثلاثية في شرع وفي هوى وفي عقل، لا، إن العقل هو الهوى بعيدا عن الشرع. وألوان الهدايات التي جاء بها اليونان وغيرهم قال رحمه الله في نفس الموضع إنما هي من أثارة العلم التي أخذوها عن المرسلين. قريش المليئة بالجهالات والضلالات كانوا يحسنون الجوار ويكرمون الضيف، ولهم ألوان من الأمور مما ليست في كثير من المسلمين اليوم. من أين أخذوا هذا تعظيم البيت ويقولون نحن على ملة إبراهيم؟ إنها أثارة العلم التي أخذوها من الرسالات من الكتب. وقد رأينا نتاج عقول البشر على مر التاريخ كله يفسد لا يصلح، حتى سموا عقلاءهم الحكماء فسموه أبا الحكم، فلما جاء الإسلام بيّن أنه أبو جهل. كان أبو الحكم هو الذي يضع هذه الدساتير لقريش، هو ومن معه، وهذا أبو الحكم فيهم. فظهر لما بان نور الشريعة أنه أبو جهل. نعم إخواني، لا نريد أن نشكك الناس في القطعيات. صحيح أنه قد يغفل الجهبذ عن فهم نص أو عن تصور نص، لكن لا يعني هذا أبدا أن يبقى طالب العلم أبدا في شك، لأنه قد يكون هذا القطع خلاف ما يريد. لو مت على هذا مت على ريب وشك في دينك. القطعي قطعي، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فإذا اشتبه الأمر رددناه إلى أهله، فلا تسأل، ومثل ابن مسعود في المدينة يرجع إليه، لكن لا يترك الأمر هكذا لكل أحد يتلاعب بالنصوص. والشريعة منها حاضر ومنها غير حاضر. نحن لا نطالب بالغائب عن عقول جهابذة العلماء، نحن نطالب بالشريعة الحاضرة البينة التي لا تكاد يختلف، التي لا يختلف عليها اثنان، ولا تكاد تخفى على جاهل قطعا عن عالم. احنا الآن لا نطالب بالغائب من الشريعة ولا بخفايا النصوص، نحن الآن يا اخواني نطالب بالشريعة الحاضرة المعلومة النصوص الظاهرة. نحن نريد مادة تقول ما دام ما فيش عقوبة في القانون فليست هذه جريمة، مادة 63 في دستورهم. كيف لا عقوبة؟ لم ينص على عقوبة الزنا ولا الربا ولا شرب الخمر ولا سائر الجرائم التي حد لها الشرع لها حدودا، فتبقى بلا عقوبة؟ تبقى بلا عقوبة؟ لا يا اخوان، نحن نطلب بالحاضر وليس بالغائب. أما مسألة أن يكون عندك القرآن واجتهد، لا، عندك القرآن وعندك الاجتهاد وعندك التفصيل والحمد لله، فكتب السياسة الشرعية مسطورة، لا، وكتب الفقه لا يكاد يخلو منها بيت، فهذا القاضي سيحكم بالقرآن وعنده اجتهاد الجهابذة. فينبغي أن نطالب الناس بأن يتعلموا هذا التطبيق، لا أن يبحثوا عن دستورا يوفق بين الإسلام وغيره بزعمهم. إيش بزعم؟ إذن يا أخواني ينبغي أن ننشغل بهذا، لا بفهم الدستور، لا بفهم مقاصد هذا وذاك. إن القوم قد مجوا هذه الديمقراطية كما سمعنا من الدكتور الآن أن أرسطو قال هي أسوأ صور الحكم البشري. ما زلنا ندرس داروين في المدارس وقد مجه أهل الكفر، مجه أهل الكفر ولفظوها، وما زلنا نحن ندافع قد مجوا ديمقراطيتهم، وما زلنا نحن نريد أن نوجد محاسن الديمقراطية، وكيف يمكن التوفيق بينها وبين الإسلام؟ حتى قال كبير في القول هو ما ينفعش بقى ديمقراطية إسلامية وتسيبوكم الخلاف. يا إخواني أين الهوية؟ أين أني مسلم؟ لي كيان، لي أصول أسير عليها أريد أن تظهر في الناس، وإلا هجرت وتركت إن كان هذا هو التصور. وليس الدستور وليس القانون كمجالس الإدارة بأي وجه من الوجوه، مجلس الإدارة الذي ينظم الحضور والانصراف والغياب والنظام الإداري لو كان في نظامه احلق لحيتك اخلعي حجابك مجرد إشارة من رئيس لقلنا لا يطاع ولا يلتزم بهذه الإدارة أو بهذه الجزئيات من الإدارة. لا عقوبة إذا جامع موظف موظفة ويقول النظام إداري والدستور يحميه. نحن الآن نتكلم في دستور وليس في قانون. المصيبة ستأتي ما زالت، لأن كل مادة من مواد الدستور ستتفرع عنها عشرات القوانين الكفرية. أنا لا أتكلم كلاما حماسيا، لا، بل إن الأمر يغيظ ويخرج العبد عن هذه الدائرة، إظهار الحكمة وإظهار السكينة وإظهار كيف والأمر يوصاب له. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمة من حرمات الله احمر وجهه كأنما فقع فيه حب الرمان. نقول له اهدى يا رسول الله، موضوع بسيط، الموضوع ما يستحقش انك تغضب كده والوشك احمر كده، الهدوء، خليك سياسي، تنتهك حدود الله، سيكفر الناس إذا اعتقد أبي أو أبوك أو أمي أو أمك أو خالي أو خالك أو جدي وجدتي، نسأل الله أن يحفظهم من الكفر، إذا اعتقدوا أن الأمر محتمل ويجوز أن تكون شريعة أو غير شريعة كفروا. أما نعلم هذا أم أن في هذا شك؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسوون. فليست المسألة أخواني مسألة تحتاج إلى نظر إلى قول الآخر، نسمع قول الآخر، فإن كان كفرا ماذا نقول له؟ نقول جزاك الله خير. ماذا نقول لو قال الإنسان كلام كفر؟ لو جاء بالعام بن باعوراء الذي أضله الله على علم وقال كلاما، نقول لا خلاص بسابق ما عندك من علم وبما عندك من علم كلامك ده ما يصير ضلال أبدا؟ لا يا إخواني. فينبغي أن ننظر في هذه الأمور نظرة حكيمة راشدة عاقلة لا تعني إلا إيمان وثبات. الله سبحانه وتعالى، الكتاب والرسالة، الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن شعب مصر، الدستور، كلمات أدندن حول كل واحدة لنوصل أصولا. والله يا أخواني صرنا الآن أن يعقد مؤتمر خصيصا لنقنع الناس ونظهر للناس فساد غير حكم الله، هذا تدني. انعقاد مثل هذه المؤتمرات تدني، فما زال سقفنا ينخفض 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 ينخفض. لما نرضى الدنية من ديننا وفيه العزة وفيه الكرامة وفيه بيان كل شيء، حتى قال الملك ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب فيه تبيان كل شيء، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، ليس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وحده، للعالمين نذيرا. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أي بيان أعظم من هذا؟ تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد. ويكرر الله عز وجل لنا هذا الأمر، كتاب حكيم مبين حميد عزيز. فلما نبتغي العزة والحمد والإبانة والظهور والتوضيح والتصورات بعيدا عنه؟ جعلناك ثم جعلناك على شريعة من الأمر. فيأتي دور الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه، لا ليدخل تصوره، إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو أمه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثلاثة أوامر واضحة صريحة، لا تطع الكافرين والمنافقين، اتبع ما يوحى إليك، توكل على الله وكفى بالله وكيلا، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. إيش معنى يا أخواني هذه التحذيرات؟ يحذرنا الله حيث لا موضع للتحذير، احذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. سبحان الله، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يتبرأ الله منك، لا ولاية ولا نصر لو اتبعت أهواءهم. إن كنت لا تعرف أهواءهم ما أدركت أبو صوره لكم 50 نسخة من الدستور، اقرأوا يا أخواني. والله تحرج أن أدفع فيه مالا، قلت سأسأل الله عز وجل عن مالي فيما أنفقته، فدلني أخي محمد فتحي قال لا ليس هذا من نشر الباطل إنما هو للتبيين للناس أنه باطل، فصورت ما استطعت. سننشر هذا الباطل ليس إلا للبيان، لأن يحدث طلبة علم. إحنا ما عملنا دعوة عامة، وكان أمامنا نعمل مؤتمر ونأتي بالشيخ فلان وفلان وفلان، نحن نحدث العقلاء، هكذا ينبغي أن يكونوا. أما إذا فجعنا فيكم فالمصيبة المصيبة. واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. اختار 70، هؤلاء هم الصفوة، وظهر أنهم ليسوا على الجاد. هذا يحصل حتى مع موسى عليه السلام، حتى لا يذهب عقلك بعيدا وتقول مش متصور أن يحصل كده. معقولة؟ معقولة دول كلهم والطلبة والناس دي؟ يضل الناس يا أخوان بعيدا عن الشريعة، يضلون. النبي صلى الله عليه وسلم كما عاتبه ربه يوم عبس في وجه الأعمى كلمه كلاما لو سمعتموه وفهمتم ما وراءه لخفتم أن تدخلوا في مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم أراد يوم بدر، قال هم الأهل والعشيرة الأسارة يوم بدر، ونأخذ الفداء ويكون هذا أقوم للمسلمين، يحتاجون إلى المال. فنزل قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الحياة الدنيا. كلام لمين؟ كلام لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. النبي يريد عرض الحياة الدنيا، بيّن الشاطبي ذلك، قال لأن ما لم يكن شريعة واتباعا لأمر سماوي فهو إرادة الحياة الدنيا، حتى لو كان المتكلم أشرف الخلق، العقل لا يستقل بهداية، لا يستقل بهداية. أما نحن فقد قال الله عز وجل لنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أما الكفرة الفجرة نصارى واليهود وواضع الديمقراطية وأذنابهم، هؤلاء يا أخواني لا يغيب عنا أمرهم، لا يغيب عنا أمرهم. وقتوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا تعتقد أني جئت بنصوص في غير موضعها، بل والله لا أرى لها موضعا إلا هذا هو عين موضعها. أليس في هذه اللجنة نصارى وعلمانيين والليبراليون وفنانون وممثلون؟ ماذا يريد هؤلاء؟ أن تميلوا ميلا عظيما، يبغونها عوجا. لم يجلسوا في هذه اللجان مغفلين لا يدركون ما يقال، بل هم يفهمون جيدا ما دستور. نحن الحمقى ولا حول ولا قوة إلا بالله، نحن الذين ما ندري حتى الآن ما دستور. أم هم فيعلمون جيدا ومخضرمون في وضع الدساتير، كل كلمة وراءها كلام، كل يوم تكتشف أن كلمة خبيثة كان وراءها أمور. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. يا ريت بعد ما تتنازل كده يبقى الموضوع خلاص ونقرب المفاهيم بقى ومصر تهدى كده والجو يهدى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أما مصر فهي بلد كسائر البلاد. أصل كون عشت الدور إن مصر أم الدنيا. مصر بلد أرض من أرض الله، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا جزء، هذه هباء، هذه ذرة في كونه سبحانه وتعالى. حتى يأتي شعبها اليوم يجاهر ربه بمثل هذا الدستور؟ لا يا أخوان، هي بلد قرية كسائر القرى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل فكيف بالقرآن؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الآية. أما الدستور فصار الناس لا يفهمون من الدستور إلا ما يملى عليه بلا إحراج. لو عملنا الآن إحصاء لطلبة العلم الذين هم أمامنا، ماذا تعرفون عن الدستور؟ لن يعرفوا عن الدستور غالبهم إلا مبادئ الشريعة الإسلامية، هي المصدر الرئيسي. ما يملى عليك وفقط يا مسكين، ويحاك حولك المؤامرات وتناقش المناقشات حتى يصفك بعض الناس إنك جاهل ما تعرف. لا يا أخوان، بل تعرف جيدا ما يحاك بك، وهذه ينبغي أن تكون صيحة فينا. ليس معنى كلامنا كما ظن البعض إننا بعيدين عن السياسة وإنه لا سياسة في الدين، هذا مفهوم خاطئ. لما مججنا ولفظنا لفظنا سياستهم وطريقتهم، وقلنا هذه غير شرعية، لا لأننا ليس لنا في السياسة، بل نعرف السياسة جيدا، ولكن السياسة التي يحبها هو سبحانه وتعالى. عباد الله، إذا كان دستورهم كما يقولون قد تحسن وهيخدم الشريعة، إحنا كل جهدنا عشان نحافظ على المادة الثانية، هكذا يقولون. لا أدري أمغفلون نحن أم نتغافل أم نستغفل. المادة الأولى علم نظام البلد ديمقراطي. الأمر الثاني، هل ما دامت المبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يعني هيكون النظام شرعي إن الحكم إلا لله، ولا ديمقراطي الحكم للشعب وللأغلبية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك؟ ما فهمني يعني إيه مبادئ الشريعة، يعني هنلغي المادة الأولى دي هنشيل قصة أغلبية للشعب؟ والله لو عرضنا هذا أقسم بالله لقد عرضته على أولادي ابتدائي وإعدادي وأولى ثانوي، عرضته بلا مؤثرات فوجدتهم يضحكون، امالي بقى اسلام ازاي يا ابي، امالي بقى اسلام ازاي، ويضحكون صغار وكبار. فكيف بعقلائنا؟ اين العقول يا اخوان؟ يعتقد البعض انها خطوة، مرحلة. مرحلة لماذا؟ مرحلة لماذا يا اخوان؟ مرحلة لاصلاح ام لتقارب مع الكافرين؟ ام لتقارب مع القوانين والدساتير ان العالم كله بيحكم بها يا اخي؟ هي الديمقراطية دي مش اكثر نظام موجود؟ واو سبحان الله. وهل هذه الحجج الشرعية التي نعتمد عليها ونرجوها؟ جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، مستقلة. لو ذهبنا نتحرى في كل كلمة فكلمات المادة الاولى كلها عليها تعليقات، لا كلمة جمهورية لغة عربية كما أصدرنا لغة عربية، ولا كلمة دولة مستقلة تتماشى مع شريعتنا. تدري ما معنى مستقلة؟ ما تدري؟ أنا أعرف أننا ما ندري، نحن لا نعرف إلا القرآن والسنة البين الواضح الأبلج كالصبح. فسيستفتى الناس على شيء لا يعلمونه، فضلا أن يعلموا ما فيه من الكفر. أي غباوة تلك في الديمقراطية إن لم يكن إلا هذا العيب. إذا كنا بنكلم طلبة العلم ولسه فضيلة الشيخ بيقول لهم أنتم مش عارفين يعني إيه؟ أنتم عارفين يعني ديمقراطية؟ لا مش عارفين. أنتم عارفين يعني إيه دستور؟ لا مش عارفين. طب كيف بعامة الشعب؟ كيف بالمسلمين؟ صار كل أحد يظن أنه على شيء ويفهم ما لا يفهم الأولون، ويظهر له في الشريعة ما لم يظهر لجهابذة أهل العلم. عباد الله، إذا كانت مادة مبادئ الشريعة مصدر رئيسي، هل سيكون الأزهر له دور في تقنين ذلك؟ إحنا هنقبل القوانين، القوانين اللي هتقول لنا الشرع ده كيف يطبق، القوانين التي تخبرنا بآليات تنفيذ الشريعة لا القوانين التي تبدل لنا الشريعة حتى نتفاهم مع الخلق. هل الأزهر سيقوم بهذا؟ المادة الرابعة عندكم ستقرؤونها في الدستور، ويؤخذ ده الكلام ده فيما يتعلق بشيخ الأزهر، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وكل ذلك على الوجه الذي ينظمه القانون. شفتوا الشريعة الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية؟ هو مين هيطبق الشريعة؟ فضيلة الدكتور قال لنا إن لو وديناها للقاضي هيخرب الدنيا، ده ما بيعرفش يجتهد. أمال مين اللي هيطبق؟ هيئة كبار العلماء ليست جهة تقرر هذا ولا تقوله، إنما يؤخذ الرأي على أن يكون رأيهم على الوجه الذي ينظمه القانون. رجع المادة الرابعة، سيقيد بهذا القول الماكر على الوجه الذي ينظمه القانون. كانوا حريصين في كل مادة أنه يكتب على الوجه الذي ينظمه القانون، عشان أنت ما تفكرش في المادة الثانية دي. والخاص يقدم ولا العام يا أخواني؟ دي مادة عامة، مبادئ الشريعة، لكن في نصوص خاصة، في نصوص خاصة في مادة واثنين وثلاثة، 230 مادة ليس فيها ذكر الله، ولا فيها اسم الرسول، ولا فيها كلمة قرآن، ولا فيها كلمة سنة، وهذا دستور لمصر الدولة الإسلامية. احنا مغفلين وهم يستغفروننا؟ هو ايه معنى دستور لدولة مسلمة ما فيهوش اسم الله الا في القسم؟ يقول لك القسم بالله على ايه؟ انا قد احترم مواد الدستور. مش هفوت دستور لدولة مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي؟ طب اكتبوا يا اخي في اول الدستور بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله كتاب ابتر، كل شيء يشير إلى هذا. وسبحان الله الأمور العظام لا يجعلها الله خفية على الضعفاء حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هترجع بقى تقبل ان اي حد يستغباك او يستغفلك او يقولك انت ما تفهمش وممكن القطع يبقى ظني وممكن يبقى كذا وتزنك انت بقى كده مش فاهم حاجة، احنا اللي بنفهم؟ ما الفارق بيننا وبين اليهود الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله؟ قال عدي بن حاتم: يا رسول الله لا ما عبدناهمش ما اتخذناهمش ارباب، اليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. ما هي دي العبادة؟ مش هيحط لك في الدستور ان ده ما فيش عقوبة للزنا يبقى مقبول؟ ما هي دي العبادة يا اخوان. امال العبادة ايه؟ هذه هي العبادة. تحذروا من ان يعبد سواه سبحانه وتعالى. وبالتالي اسأل العقلاء: لو جاءنا دستور تطبق الشريعة الاسلامية وكل المواد تخدم هذا، ولقينا مادة واحدة تقول على أن من استعمل السواك ضرب عنقه، تقبل ولا لا تقبل؟ مصالح يا أخي، المصالح، المصالح. يقول لك تطبق شان شايفها خربانة لما يطبق كل شيء جاب السواك، ده السواك مستحب. نعم السواك مستحب، ولو تركه العبد العمر كله لا يؤخذ عليه ولا يأثم. ولكن إذا شرع، إذا صار أهل بلد متفقين على أن من استعمل السواك الوارد فيه النصوص الصحيحة الصريحة يفعل به كذا وكذا، هذا في قانون الحريات. أي واحد يتعرض لواحد مقابل هذا القانون، قانون الحريات، يعرض نفسه للحبس والغرامة. ما فيش أمر معروف نهي عن المنكر، إن هذا يخالف الحرية. هناك مواد للفنانين وللممثلين وللقضاء وللرؤساء، أين المواد التي تخدم أهل الحسبة؟ لم معروف نهي عن المنكر. أين المواد التي تخدم الولاء والبراء؟ مش بنتكلم عن دين وشريعة؟ ولا احنا قبلنا من الدين ان احنا بنصوم الاثنين والخميس، وان المتبرجة العارية بتصوم الاثنين والخميس، وان الرجل المحارب للشريعة بيصوم يوم عاشوراء؟ لا يا اخوان، هذه جهالة، ولابد ان نرتقي بخطابنا. الشريعة الدين عقيدة قبل أن يكون شريعة، وهو شريعة. فهل نسينا هذا يا إخواني؟ فعندنا عقائد وعندنا شرائع. اتفق أهل بلد على شيء يخالف الشريعة، قال إن الخليفة يحرك الجيش لمحاربتهم. خليفة المسلمين، مصر مش دولة مستقلة كما قالوا، ليست مصر دولة مستقلة، مصر دولة من كيان كبير مسلم، وإذا أراد رئيسها أن يتحد مع دولة أخرى فله ذلك، لا تمنعه المادة الأولى من القانون بأنها دولة مستقلة. لو أراد الرئيس المسلم الحافظ للقرآن غدا أن تتحد دولة مصر مع سوريا أو مع ليبيا، الدستور الذي يناقشونه يمنعه، الدستور الذي يوافق عليه اليوم أقوام يمنعه. دولة مستقلة، هو أنت هتخرج عن الدستور؟ هو أنت هتخالف القانون؟ صلاحيات رئيس الجمهورية كلها معطلة. ليه؟ قالوا له على الوجه الذي ينظمه القانون، والقانون خربان والدستور قبله خربان، فيسير على هذا الوجه فقط. هل معنى أن الشريعة ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسي سيكون الله هو السيد في هذا الدستور، أم ستكون السيادة للشعب والشعب هو مصدر السلطات؟ لا أدري يا أخوان. لا، إذا أراد أهل الكفر أن يبيحوا بالكفر ماذا سيقولون؟ هيقولوا لكم احنا كفرة، خلي بالكم احنا كفرة ولازم تكفروا معانا. هل سيقولون هذا؟ ليس إلا ألفاظ الكفر وكلمات الكفر. فجعلوا دستورهم حاكما على شريعة الله، سيادة للشعب وليست لله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض على الرجل اللي اسمه السيد وقال له السيد الله، يبقى النبي ما كانش ليه حق عديها يا رسول الله. مش ما نقصدش انه السيد يعني سيد سيادة لله، طبعا احنا مسلمين. لا، حتى الكلمة اذا برروا لها مبررات نحن ننفض الكلمة في عقيدة. ما نحن بقالنا عشرات السنين اللي بيحلف بالله نقول له يا اخي ما تحلفش بالله ما تقولش والنبي، كنا بنقول كده ليه؟ بنمثل تمثيلية ولا كنا بجد مسكين على اللفظ؟ ما الرجل ما يقصدش انه يعظم النبي وان النبي اعظم من الله، ولا يقصد حاجة من الحاجات دي خالص. كنا ليه بنحلف على اللفظ؟ هو الرجل العامي ليس الدستوري الذي سيدستر فضلا عن يقنن لملايين البشر على مدى عشرات السنين. كنا بنقول لناس ليه كده؟ كنا بنضحك عليهم ولا كنا بنتظاهر بالإسلام والتمسك؟ ليس إلا لأن هذا شرع ودين، فلا يجعل أبدا الشرع الدستور حاكما ولا سيدا. هذه عبادة غير الله. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ أنتم مش فاهمين، مش عاقلين أن الكلام ده مخالف للتوحيد؟ هل مبادئ الشريعة الإسلامية هتفرق بين المسلم والكافر؟ هل الدستور هيفرق كده ولا هيخليها مواطنة؟ فين الولاء والبراء؟ الشورى المنصوص عليها الشورى الإسلامية ولا الشورى الديمقراطية اللي السيادة فيها للشعب؟ الشورى يعني ايه؟ مين اللي هيستشار وهيستشار في ايه؟ احنا مش غافلين على الكلام ده ولا غافلين؟ لو غافلين ممكن يبقى لنا عذر، لكن لو مش غافلين امال ليه بنقبل الكلام ده؟ قال لك الشورى حتى كلمت جهبذا يقول لي يا شيخ بس ما تنرفزش على موضوع الديمقراطيه ده، لانه قالوا الديمقراطيه المنضبطه بالشورى. الله اكبر، هي الديمقراطيه قضيه الشورى فقط؟ قضيه نظام، نظام. فانتبهوا يا اولي الالباب، مش باي حاجه كده الواحد يضللك عن العقيده الثابته الاصيله. اذا كانت الشريعه الاسلاميه ومبادئها المصدر الرئيسي، يعني حكم الزاني عندكم ايه؟ والسرق ايه؟ والخمارات ايه؟ والحانات ايه؟ هيكون دي حكمها ايه عندكم؟ حالكم مع الامرين بالمعروف والنهيين عن المنكر مصادم عندكم للحريات؟ هتجعل المسلم كالنصراني؟ هتجعل المفسد في الارض كالمصلح المؤمن بالله؟ كلهم سواء مواطنين. لو فرقت هتكون ارهابي وانت ماضي على الدستور. اقرا لك الماده اللي فيش داعي. المواطنه ماده السادسه، يقوم النظام الديمقراطي على مبدأ الشورى والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات و و و و هل نسوي بين هذا كله؟ لو خرج أحد اليوم من الناس على الحكام وعلى القضاة، نقول للي خرج عن الحكام هذا، هل نقول للي خرج عن الحاكم جزاك الله خير في مادة عندك في الدستور توافق هذا؟ الدستور فيه مواد تخدم هذا، وهي نظام سلمي ونظام يريده. إخواني، نحن الآن لا نؤصل لأنفسنا، نحن نؤصل لأجيال ستأتي من بعدنا، سنموت نحن غدا، وسيبقى ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. الرجال الصالحون في أصل أمرهم يعبدون من دون الله عز وجل. ماذا سنقول للأجيال من بعدنا، لأبنائنا وبناتنا، للأمة من بعدنا؟ نقول لهم لا 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 لا، ده احنا كنا بنقول لكم الكلام ده كخطوة، استدرجكم الشيطان وأتى بكم إلى الهاوية، استدرجكم الشيطان. أتدرون أصل هذا الأمر؟ جاء الشيطان لهم في صورة آدمي وقال لهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحون. ايه اللي يمنع من الرجال الصالحون دول تجعلوا لهم بعض الصور حتى اذا ماتوا يظل الناس يذكرون عبادتهم؟ التراويح والقيام والقرآن والفتاوى حاجة جميلة، امتلأت دورهم بالعباد لما رأوا صورهم، فزعم المغفلون انهم اصلحوا. شوف شفت لما كنت تقول لنا لا اهو طلع صح، طلع تعليق صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر للمصلحة صحيح، وامتلأت الدور بالعباد فكانوا حمقى والشيطان كان أمكر منهم. فمر جيل، الجيل الثاني، الشيخ ود والشيخ يسوع ويعوق ويغوث ونسر ولا سواع، 30% عبدوهم و70% قالوا لا 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 لا، آلهة ايه؟ أبانا موحدون. الجيل اللي بعده 60%، الجيل اللي بعده 90%، الجيل اللي بعده عبدوهم من دون الله، فكانت بداية عبادة الأصنام بالتصاوير. لا، ليس بالتصاوير، إنما بهذا المفهوم الخاطئ عند أقوام أنهم يعلمون ما لا يعلم الله، ويقدرون من المصالح ما يمكن أن تخالف الشريعة لأجله. إذا أردنا أن نقدر المصالح والمفاسد فاقرأ اليوم، لو سألت أي رجل ممن يتكلمون بهذا إلا النذر اليسير، المصالح إيه عندك؟ ما يفهم. قل له إيه الضروريات وإيه الحاجيات وإيه التحسينات؟ والله ما يفهم. أليس هذا الذي دخل به الإسلاميون في هذا الخضم؟ قل له إيه الضروريات؟ ما المصالح دي مترتبة، مش المصالح اللي تبدو لك بعقلك، ليس مما ترتئيه أنت. فانت شفت ان المصلحة انك تقف لموت البابا، فتقف لموت البابا تعظيما؟ لا، مش تعظيما يا شيخ، انا بعظم الله، بس لازم عشان المنظر. من سيفوت هذه لك بين يدي الله عز وجل؟ مصلحة لكنها ليست بشرعية، ليست منضبطة بالشرع. هل رجعت في كل صغيرة وكبيرة لأهل العلم، أم رجعت في واحدة واتبعت هواك في عشرة، فنظرت إلى مصلحة دلوك عليها وأضفت عليها 20 مصلحة، فصرت كالكهان الذين كانوا يسترقون السمع ويتصاعدون يأخذون الكلمة من السماء ويضيفون إليها 100 كلمة مما ليس من الشرع ولا من الدين ولا من المصلحة. فتقدر المصالح والمفاسد بضابط الشريعة حتى يكون لنا قول بين يدي الله عز وجل. أين هويتنا؟ لما تذكر الشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل، ويعتز بانتمائه للقارة الأفريقية والأسيوية، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية، هل هذا لساننا؟ هل هذه طريقتنا لاعتزاز بالنيل وأفريقيا وآسيا؟ حتى لو كنت تعتز بذلك وجاز لك، هي دي مادة في دستور؟ هذا الشيء يوضع له دستور ان احنا معتزين بنهر النيل ومعتزين؟ حتى لو اعتززت بهذا على كلام فيه، هي دي مادة الدستور؟ هل هذه طلبتنا في هذا الدستور؟ افيقوا يا رجال، تأثير المكر بالليل والنهار في عشرات السنين التي مضت انسى الناس، بل وكثير من خيارهم، اصول الملة ومعاني الديانة ومقاصد الرسالة، فصار يتكلم في هذا أقوام لا علاقة لهم بذلك أبدا. والسؤال الآن، لما تعرض الآيات، آيات الرحمن على هؤلاء القوم يوم القيامة، ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، هتقول إيه؟ تقول أنا كنت شايف بس أنا كنت مقدر حاجة تانية. فتنة الواقع فتنة عظيمة. نحن أخواني لسنا بمستضعفين، نحن ضعفاء، نحن لسنا بمستضعفين، أظهر الواقع أننا لسنا بمستضعفين، بل نحن ضعفاء في أنفسنا، ضعفاء في إيماننا، ضعفاء في فهمنا للكتاب، ضعفاء في فهمنا للإسلام وأصول الإسلام. مش مسألة إن كان في أمن دولة وحاكم ظالم وخلاص انزاح، فلا لا، ليست هذه المسألة. فكما اختبرنا الله عز وجل بمثل هذا اللون من الطغيان والظلم، يختبرون اليوم بلون آخر، حتى يثبت أن الأمر ليست مسألة أن يصير لكم رئيس مسلم، لا، الغالبية مسلمة، والغالبية تختار رئيس مسلم، والغالبية تختار أعضاء مجلس شعب ما شاء الله مسلمي، الغالبية تيجي تنزع عرض الواقع ما تلاقيش حاجة، ما تلاقيش حاجة إلا مصالح موعودة في المستقبل. فين أرض الواقع؟ فعلنا كالذي بنى مدرسة ضخمة جدا، يدور على المدرسين الأكفاء ما يلاقيش، يدور على ناظر محترم ما بيلاقيش. فعدنا إلى الأصل الذي تكلم به أهل العلم، أن الإصلاح يكون بتأسيس جيد، ومن أراد أن يبني برجا عاليا فإنه يحفر لأسفل أمتار طويلة، يقول له الجهال نحن نريد نصعد إلى أعلى ولا تنزل بنا الأسفل، جاهل. إن هذا النزول لتؤسس وتقاعد، وبالتالي إذا أردنا تطبيق ذلك، تطبيق هذه الشريعة، فما هي الآليات؟ ما هي الطريقة؟ ما هو النظام؟ لا أدعي أنني المفكر، ولا أن عشرات خير مني بعشرات المراحل، ولا أكون معشارا عندهم أنهم يستطيعون أن يجدوا لك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في جهاده الأول في مكة ولما هاجر إلى المدينة لم يكن عنده التصورات لإقامة دولة الإسلام، إنما كان عبدا يتبع الأمر الشرعي وينفذ، ونصره الله وأيده بهذه العبودية. لست بحاجة إلى سؤال فما الحل إذن؟ الحل إذن تسأله لي إذا كان دينك عاجز، إذا كان دينك عاجزا على أن يوجد الحلول، إذا كان ديننا فيه قصور، فبدأنا نبحث عن سواه بطريقة معينة حتى نوجد لها حلولا. لا، ولكننا ما امتثلنا أمر الله ابتداء، أردنا أن نطبق الشريعة بصورة معينة بالطريقة الديمقراطية. أقول كلمة لعل البعض لا تعجبه، إحنا عايزين نطبقها وإحنا بالبدلة والكرافتة، مش عايزين نطبقها وإحنا بالجلابية والشال، فلابد أن تخلع هذا الثوب. هو ده فرض؟ ده مستحب يا أخي. هو التاني حرام؟ مش حرام يا أخي. خلاص يغير عشان يقدر يسير القوم في هذا. سبحان الله، إنه ينبغي أن يقابل بغير هذا وبعكس هذا تماما. أردنا أن نطبق الشريعة ونحن بين الفساق والعلمانيين، ولهذا بدأنا نوجد حلول ليست بحلولنا. أردنا أن نطبق الشريعة ونحن بعيدون عن علماء الشريعة، نقبل بأي رأي من هذا أو ذاك ونسير. وهل يساو في إصلاح الأمم بمثل هذه الآراء المتباينة؟ من قال هذا؟ من قال أن إصلاح الأمم يكون بالسير في هذه الآراء والأقوال المتباينة وتختار منها ما شئت لأجل مصلحة تراها لإقامة الشريعة؟ لما فعلت هذا بدأ يظهر لنا السؤال والشبهة، إيه الآليات اللي عندكم؟ تعملوا شريعة شريعة وقال الله وقال رسول الله، وممكن تكون النصوص دي قطعية وانتم مش فاهمينها، إيه الآليات اللي عندكم؟ نذكر الآليات لما نوصل أصلا، ثم نبدأ في البحث عن آليات. ولكن لن يصل العبد ولا الأمة بهذه الطريقة إلا أن تكون الطريقة الأولى. ثانيا، لو وصلوا إلى شيء بهذه الطريقة فاعلموا أنه غير مقبول. ليه يا عم أنت هتتألى على الله؟ أنت هتتألى على طول مقبول وغير مقبول؟ لا، لأن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، مش هيقبلها منك غير نقية صافية واضحة. أما غير ذلك فلن تقبل، لن تقبل منك إلا بهذه الصورة. ولهذا أختم، إن يبدو أني تعديت حدي في بكل المقاييس، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. أذكر إخواني بقول الله عز وجل لنبيه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فاهجر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. مسألة تحتاج إلى ثبات. أحد أحد يجيبوا يمين يجيبوا شمال، دي ما فيهاش كلام، ما فيش حاجة اسمها نقسم البلد بلدين في الشريعة وفي الدين وفي الدساتير وفي التأصيل، حتى لو زعمت ان في غيرها من المواطن مصالح ومفاسد، لكن ان تجعل للناس اصلا سيسيرون عليه، فنرجع الى الجاهليات الاولى، الى قوانين ابي الحكم والى الياسق والى نحو ذلك من الامور. ولهذا يا اخوان قال الله عز وجل، اذكر بعض الايات: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم ها إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا الآيات. فإخواني ما هو إلى الصبر والمثابرة والثبات على هذا الدين وأصوله؟ فإن رأيت أن الخروج عن شيء من ذلك أنفع للبلاد فاعلم أن رب البلاد أعلم بها، وإذا رأيت أن شيئا من ذلك يمكن أن يصلح مع المستقبل فاعلم أنك واهب، فهم أنكر منك وأذكى منك، وإنما يحيطونك بألوان الخيوط التي تكبلك بعد ذلك فلا تستطيع لذلك سبيلا. المشاركات يا أخواني في الفاعليات المجتمعية أو السياسية من أجل الوصول إلى الحق ينبغي أن تكون منضبطا بالشرط. وجدت أي فاعلية، أي فاعلية ليست واضحة أمامك لا تسر في هذا الطريق، إما أن يكون حلالا بينا فامشي بأقصى سرعة، وإما أن يكون حراما فنحن أبعد الناس بإذن الله عن الحرام، وإما أن يكون مشتبها أو مشتبها لم يظهر لك فقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب المشتبهات. نصيحة، ما تمشي أبدا في شبورة، ما تسرعش في السير أبدا في مكان غامض مظلم، ليس هذا من الحكمة وليس من العقل في شيء. فلو قال إنسان أديني سرت بسرعة وعديت في الشبورة، سرت بسرعة ومشيت في الظلمة وديني وصلت قبلك، أنت منتظر إذا مت حتى تقتنع أن هذا مهلك؟ لا يا إخوان، لا نسير إلا على قدر ما نرى، والنور نزل والحمد لله من السماء، فالحمد لله الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا تحتاج إلى إضافات ولا إلى زيادات، وألوان الحكم والنظر إنما تكون في الكتاب وليست مع الكتاب وليست مخالفة للكتاب، لا في صغير ولا في كبير ولا في عبسة في وجه أخيك المسلم ولا في رأي ارتأيته في أرض المعركة لكذا أو كذا. فنسأل الله عز وجل الثبات على الحق وأن يهدينا إلى الرشد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
جزاك الله خيرا. يعني سامحونا إنها نفثات مصدور فأراد أن يبثها بين أحبته ليتشارك الجميع في حمل هم هذا الدين والتفكير فيه على نور وبصيرة. والآن جاء دور المناقشة، تحملتمونا كثيرا من العصر إلى الآن، وجميع مشايخنا وعلمائنا على استعداد أن يجلسوا معكم في حوار وفي مناقشة إلى أن تنتهوا من مناقشاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن الحوار والمناقشة لها أصول وضوابط، وإحنا في الدروس بتاعتنا دايما بنرجح أن الأسئلة تجينا في صورة إيه؟ أوراق. ليه؟ عشان نتحاشى أسئلة السفهاء الذين يتطاولون على أهل العلم بأسئلة ليست بحسنة وإنما بأسلوب سيء يريد أن يستهزئ ويسخر من الشيخ. لكننا نجلس حاضر، لكننا نجلس مع دعاة بل وعلماء إن شاء الله تعالى فيكم، فهم أأدب الناس وأحرى الناس بذلك الأدب. نستكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني بارك الله فيكم، زي ما قلت لكم ان الاسئله عن طريق الاوراق للبعد عن بعض الغمز واللمس الذي يصدر من بعض السائلين، لكن نحن نتعامل مع دعاء وعلماء. قبل ان نتعامل مع الدعاء والعلماء فنحن جئنا لنقف على ما ستنشرونه أنتم بأنفسكم أمام إخوانكم المدعوين، فكلنا دعاء وخطباء، فلابد أن يرجع كل واحد منا وهو يعرف أين الحق وماذا سيتكلم في
في قضية من قضايا شائكة في هذا الوقت، قضية الدستور، مسودة الدستور، ماذا سنقول؟ الحقيقة أن بعض المشايخ لهم رأي أن احنا نغلق باب المناقشة حتى لا نحدث زوبعة وغوغاء، وبعض الناس يحب الزوبعة والغوغاء، وأنا طبعا لا أظن في إخواني الحاضرين هذا، ولكني أظن أنه ما جاء أحد إلا ليشارك في نصرة الشريعة، صح ولا لا؟ ها؟ في حد جاي يعمل زوبعة؟ طيب احنا في عندنا أصول بنتكلم من خلالها، في أصول اتربينا عليها وتعلمناها من مشايخنا، وهي أنه لا مجال لقول بلا دليل، صح ولا لا؟ ومن الذي يعلم الدليل وفقه الدليل والجمع بين الأدلة؟ أهل العلم. لذلك أحضرت مشايخي إلى جواري وبطلب فضيلة الشيخ حامد الشربيني، شرفنا يقعد معانا هنا، فضيلة الدكتور خالد فتحي شرفنا برضه يقعد معانا هنا، فضيلة الشيخ محمد فتحي يقعد معانا، عشان دول علماءنا ومشايخنا، وكلكم الحمد لله أهل علم وفضل، وفيكم من هو أفضل منا والحمد لله رب العالمين، ولهذا اجتمعنا جميعا. لكن هؤلاء أعضاء مجلس شورى العلماء، وارتضيتموهم وقبلتم دعوتهم، فهم أمامنا إن شاء الله تعالى نوجه إليهم الأسئلة. أنا هتنحى عن الأسئلة الورقية، الأسئلة الورقية بتسأل هنعمل إيه يوم السبت، هنخرج في المليونية بتاعت يوم السبت ولا لا؟ صاحب السؤال يسأله، في مجموعة من الإخوة سألوا السؤال، صاحب السؤال يتوجه بالسؤال برضه ويسأله، في إخوة بتسأل عن مثلا بيقول طب إيه البرنامج الواقعي العملي لتطبيق الشريعة؟ اسمح لي مشايخي أنا هوجه الإخوة كلهم في المسألة دي، ياريت لو نقرأ المذكرة اللي هتتوزع على حضراتكم من كتابة الشيخ مصطفى العدوي في نقد بنود الدستور، ونقرأ دستور الأزهر لعام 1978 و1979 اللي عمله شيخ الأزهر عبد الحليم محمود آنذاك، دستور منبثق من الشريعة الإسلامية، هتفرح جدا وتصر جدا وتشعر بالعزة وتشعر بالسعادة وأنت تقرأ هذا الدستور. دي بالنسبة للمادة الدستورية اللي هي الأحكام العامة. أما الأحكام الخاصة فأنا برضو هأحيل الإخوة اللي بيسألوا عن البرنامج الواقعي العملي لتطبيق الشريعة إلى برنامج مطبق واقعي عملي للشريعة الإسلامية في صورة قوانين تفصيلية دقيقة، وكان مطبق في عهد الخلافة العثمانية الإسلامية وهي المجلة العدلية، وكانت على المذهب الحنفي. وطبعا لما نيجي نعمل قانون أو دستور الأفضل إن احنا نعمله على مذهب من المذاهب اللي هو منتشر في البلد اللي بنعمل فيها الدستور دول، عشان خاطر نخرج من الخلافات. احنا هنا الشافعية أكثر ما عندنا، أو الحنفية في مواضيع والشافعية في مواضيع، يبقى نقر المذهب الشافعي في مواضيع والمذهب الحنفي في مواضيع أخرى وتنبثق منها القوانين. وكان قديما جلست أنا وفضيلة الشيخ عبد المنجي من عدة سنوات مع المجلة العدلية، وقلت له يا شيخ قبل ما تظهر ثورات ولا بوادرها، قلت له يا شيخنا نفسنا نجمع مجموعة من مشايخنا لدراسة المجلة العدلية ووضع مشروع قانوني على مذهب أهل السنة والجماعة ينبني على الدليل من الكتاب والسنة وليس على مذهب معين. وياريتنا كنا عملنا المشروع، كان هياخد سنوات بس كنا ممكن نحتاجه في وقت زي كده. فإن شاء الله الأخ اللي بيسأل عن البرنامج العملي والواقعي، أدي البرامج العملية والواقعية موجودة الحمد لله. فإيه رأيكم نقفل باب الحوار لنغلق على من يفسد علينا هذه الفرحة التي نعيشها والثواب الذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى في هذه الجلسة، ولا مستعدين ان احنا نتحاور بطريقة اهل العلم وطلبة العلم؟
الذين ينبني كلامهم على قال الله وقال رسوله بفهم سلف الأمة وليس بالعقل. والذي الأخ اللي بيسأل عن العقل، الشرع الإسلامي هو التشريع الوحيد على وجه الأرض الذي احترم العقل وأعطى للعقل مكانته. فإن كنت تسأل عن العقل ودوره في الشريعة فإن العقل في كيفية استخدام الشريعة كميزان لكل المستحدثات. وعندما نقول ذلك فإنني لا أعني أي عقل، وإنما أعني عقل العلماء الذين يجيدون استعمال هذا الميزان، الكتاب والسنة على الأسس والضوابط الأصيلة التي يستطيع من خلالها أن يستخرج الحكم المراد لله في هذا الأمر المستحدث لمشابهة بينه وبين أمر صدر فيه حكم الله لعلة جامعة بينه. ده العقل وده مكانه. رب العزة سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن وأنزل السنة أنزل معها الميزان. يعني الميزان يعني استخدام القرآن والسنة على مر العصور إلى أن تقوم الساعة ليحكم مستجدات الأمور بواسطة عقلاء المجتهدين من الأمة. فاحترم العقل وجعل للعقل مناط في التشريع. فإيه رأيكم نفتح باب المناقشة؟ فضل الشيخ حامد، فضل الشيخ دكتور خالد جي ولا لسه؟ دكتور خالد فين؟ دكتور خالد لو سمحت، ليس تشريفا يا جماعة، جزاكم الله خيرا على التواضع، لكن هذا ليس تشريفا وإنما هو تكليف لمشايخنا وعلمائنا أن يتصدوا لاستفسارات طلبة العلم. احنا النهاردة مجمعين طلبة العلم والعلماء، مش مجمعين عوام الناس، فما يصحش أبدا نحن نستخدم الورقة في الأسئلة احتراما لإخواننا. وأرجو من هذا الاحترام أن يكون متبادلا، والإخوة برضو يتناقشوا مع علمائنا باحترام العلماء وأدب العلماء الذين اعتدنا أن نراه منكم، جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ. دكتور خالد، دكتور خالد مش عايز يجي يا جماعة. يلا مين هيسأل أول سؤال؟ ها يلا يا شيخ نتفضل نكبر. عايزين مشاركة يا دكتور.
قد يشتبه الحق طبعا الكلام فضيلة الشيخ حضرتك كبر، يعني نبدأ بالكبير. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. الحق باين وواضح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحق ظاهر وواضح، والنبي صلى الله عليه وسلم وبين. وقد يظهر لعبد الحق ولا يظهر لسواه، فلا بد لمن لم يظهر له الحق أن يسأل حتى يستبين. يعني مع احترام فضيلة الشيخ، لا طبعا في ناس يحصل عندها شبهات، مهما يكتم الناس يعلمها. عائشة بتسأل الرسول، هو الناس تكتبه ده ربنا عفوه يعلمه؟ ها اشتبه، تسألت وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم مع انه واضح وكثير من الامور. يعني فارى ان فتح باب السؤال ونحن لسنا بحاجة، مع احترامي وكلام الشيخ على راسنا من فوق الدكتور، نحن نقول خليكم كويسين وخليكم حلوين ومحدش يرفع صوته ومحدش لا لا لا، إن كان عندك شيء وطريقة ترفع به صوتك ورأيت أنه ستصدع به تصدع، هذا لا يتنافى مع الأدب. رفع الصوت مش قلة أدب،
من غير إخناق
يعني، من غير إخناق يعني. فعادي نفتح باب الحوار ونناقش، فكلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل، ده كلام مين؟ الشافعي. أنا بقول كلامي خطأ يحتمل الصواب وكلام غيري صواب يحتمل الخطأ، فنسمع إن شاء الله تعالى. تفضل
حضرتك، علقت أكثر من خمس دقائق على أن النبي الله عز وجل قال نبيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله والقدوة، ومع ذلك الله عز وجل عتبه وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فذكروا الله عز وجل ذكروا بابن أم مكتوم. إحنا مش عشان الإخوة يعلموا، عشان اللي في الخارج حضرتك، كل اللي في الخارج يأتي للملتحي ومقصر السياف ويرى فيه الخير وبيسأله. مظاهرات يوم السبت ده السؤال اللي ما طرحه يا شيخ، مظاهرات يوم السبت اللي دعا لها التيار السلفي وتيار الإخوان في النزول يوم الجمعة، ما رأي يوم السبت، ما رأي حضرتكم في مظاهرات يوم السبت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم السبت دعا إليه تيار الإخوان و أين قرأت هذا؟
على قناة الجزيرة مباشرة. والمتحدث الرسمي نادى البكار، متحدث باسم حزب النور السلفي.
يبقى حزب النور رأى أن احنا نخرج يوم
السبت في ميدان التحرير.
وحزب الحرية والعدالة. ده مصدر التشريع عندنا؟
لا.
ترجع لمن؟ صلى الله عليه وسلم. حتى لا نتيه يا أخواني ولا نضيف. قبل الثورة كنا مسلمين ولا غير مسلمين؟ كان لنا مرجعية. السؤال اللي بسأله لك يوم أن، لا السؤال اللي بسأله يوم أن أردت أن تسأل عن مسألة في الطهارة ومسألة في الزواج ومسألة في الطلاق ومسألة في البيوع ومسألة في الربا، كان هناك مرجعية عندك ولا كنت ماشي بهواك؟ سامحوني كنا ماشيين بهوانا، إلا من رحم الله فبدأ يبحث عن مرجعية شرعية كان فيها مجرعة وما أكثره، كان فيها مجرعة وما أكثره. لكن السؤال كنت بترجع لمين؟ كانت تقر عينك بكلام مين؟ ولما كنت بتسمع كلامه وحد يقول لك حديث مخالف لكلام هذا الإنسان هذا العالم، كنت بتعمل إيه؟ الإجابة على هذين السؤالين إجابة على كل الأسئلة. لكن المشكلة يا إخواني أن كل واحد أو كثير من الناس ترك مرجعيته، وزين الشيطان لنا شيئا وابتدعوا لنا أمرا، أتدرون ما هو؟ وهذه داخل كثير من الإسلاميين، كشفت العلماء أن هم ما لهمش دراية بالواقع. من مين اللي دراية؟ دور فيسبوك؟ مين اللي دراية؟ أستاذ الدكتور فلان؟ من مين اللي دراية؟ ما هو مواطن مصري مثلك، مواطن مصري مثلك، وبيسمع التلفاز مصدر المعلومات اللي عندك، ها، وبيقرأ الجرائد، ها، فمنين منه مش فاهم فقه الواقع؟ ليه انت حكمت عليه انه مش فاهم فقه الواقع؟ فيأتي الطبيب يسأل في الطب، يبقى بس الدكتور مش فاهم في واقع الطب. ما هو مطلوب من جنابك تقول له الواقع اللي عندك عشان يفتيك فيه، والمهندس يقول الواقع اللي عنده عشان يفتيه فيه، والسياسي يقول له الواقع اللي عنده عشان يفتيه فيه، ولما يفتيه لا يعدو قولا لا بتحريف ولا بتبديل، لأنه صار ديانة. هذا الكلام مع الجهالة، هذا الكلام مع الجهالة. طب لو ظهر إنسان قال لك لا بس كلام الشيخ غلط فيه حديث، تقول له ايه؟ تقول له أكيد الشيخ عرف الحديث ده، احنا شرحنا رسالة الإمام الشوكاني في ذم التقليد. فإذا كنت ستخوض هذا المجال اقتصادي سياسي اجتماعي لابد أن تعرف ما هي ضوابط الشريعة فيه. أما أن تأخذ الضوابط التي توافق ما ترتئيه، هذا كما قال الشاطبي في الكتاب المذكور الذي أشرت إليه، يكون متبعا للهوى وإن وافق الشريعة.
لو وافق الشريعة يسمى متبعا للهوى لا يؤجر. ليه؟ صار التقديرات عنده غير شرعية، ثم بعد ذلك استدل عليه. ولهذا عندنا قاعدة أصول الفقه: أثبت العرش ثم انقش. أصلنا الأصل. ولهذا سريعا، لأن لعل الوقت ما يتسعش لهذه المناقشات، لأنها مش لأننا نريد أن نتم الأمر وخلاص زي ما سمعته انتهى الموضوع، لا، أسئلتكم في محلها، ولابد أن تبقى الشبهة عندك مستفسرا عنها سائلا حتى تصل فيها إلى بيان. لن تصل فيها إلى بيان لا تخطو خطوة. نصيحة أنصحكم بها: إذا لم تصل في أي مسألة إلى أمر بين أنه الحق فلا تمشي في هذا الأمر، وأنت معذور. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لم يؤتني الله عز وجل هذا الباب، لماذا أنج فيه وأدخل؟ أدخل على علم، فإن عرفت دخلت إلا وقفت، وهذا عين الورع. رجل يقول ليس لكم وجود دعوي في الشارع العام.
الأول الرجل قال لك يطلع والله ما يطلعش.
أيوه يا عم
خطر سؤال ثاني.
نرجع بقى يا اخواني لسؤال عبد الجليل.
مش هتعرف تقول
كده. شفتوا عندنا نظام ديمقراطي؟ بص يا اخواني، لا تحمل احدا تبعات اخطاء اخرين. ما تحملنيش تبعات اخطاء فلان وتقول لي تعالى هي شفت لازم تقول فيها حاجة. الان تعرف الولد على البنت وزنى بها يلا بقى شوف لنا حل بقى، يعني شوف الاسلام وليش الحالة دي وعمل لنا حاجة. لا يا اخواني، لازم نأصل الصواب ثم نحكم. نقول لك المخرج ايه، نقول لك حلها ايه في الاسلام، حكمها ايه في الاسلام. فابتداء هل احنا وافقنا على مظاهرات ومليونيات؟ يعني سمعتمونا حتى بعد ان ظهرت كما يقولون، بعد ان ظهر للمظاهرة الاولى ثمرة، هكذا يقولون. واحنا عندنا اصلنا في ذلك التوقيت ان الثمار لا تحكم على الامر الشرعي انه صواب او خطأ. قد يأتي الدجال ويقول لك معلومة صحيحة جدا، ها، ولأجل هذه المعلومة تتجنب مخاطر، نقول له جزاك الله خير، ولا نسميه دجال ونسميها كهانة وكفر. أبدا الغاية ما تبرر الوسيلة. فأصل ابتداء، هل سمعتم منا في يوم من الأيام أو ممن تثقون بهم؟ عشان ما نبقاش إيه حبطنا ولا قطعنا الصلة بينكم. هل سمعتم ممن تلقيتم منهم أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والبيوع والطلاق والسياسة الشرعية، سمعتم منهم القول بهذا؟ هذا هو السؤال الأول. فإن وجدتم المسطور في كتبهم بعدم الخروج فكيف تسألون عن خروج ابتداء؟ يمكنك أن تراجع كتاب فضيلة الشيخ أحمد سليمان، وكان بين أظهرنا وانصرف له كتاب أثنى عليه العلماء خيرا، حتى وجدت الجهابذة من لجنة الفتوى في السعودية يثنون على الكتاب وعلى القول الذي فيه. كلام جميل. احنا غيرنا الموضوع، ظهر لنا شيء، بدا لنا شيء، هنغير الفتوى دي؟ ان كان كذلك فهو كذلك، وان لم يكن فنحن على اصل الامر. ليس طريقنا ابدا طريقة المظاهرة. انت تسألني وانا اجيبك، فهذا كلامي. ها؟ ما عندنا أصل شرعي لهذه المظاهرات، وكل من قال بها تمسح، قرأت الكتب اللي ذكرت فيها وكثير منها، تمسح في أمور شرعية ظاهرها، قال فتظاهر القوم، وتظاهر في اللغة يعني تعاون، ويأخذها على أنها تظاهر يعني عمل مظاهرة. وقس على هذا أمثلة كثيرة جدا، وإذا وجدت الأمثلة تبدأ تأتيك من سيرة بعض الناس ممن سبق، ويتركون في هذه المسائل الحاسمة التي تؤثر في حياة مجتمع. ولهذا يا أخواني ستبقى هذه الفوضى أبدا، إذ أننا رضينا بها ابتداء، بل وصبغها البعض بصبغة الإسلام. فستبقى أبدا حتى يرجع الناس إلى دينه، لأن الله عزيز، الله عزيز. تعلمون لو أن هذه المظاهرات والمليونيات المتتالية، خلاص إحنا بقينا كل يوم نصبح ندور في مظاهرة ولا مفيش، في مليونية ولا مفيش، هذه المظاهرات والمليونيات المتكررة لو ظل الأمر على ما هو عليه ستجد السفك. لأن اليوم قال الإخوان والسلفيون بزعمكم أو الإخوان وحزب النور بزعمكم أنهم قالوا هذا، خلاص قالوا هذا وصدقنا أنهم قالوا هذا، غدا سيقول الإخوان مظاهرة لشيء وسيقول حزب النور مظاهرة لشيء آخر، فماذا ستفعلون؟ حزب النور نحن ملتحين، بعد قليل سينشق حزب النور وينشق أقوام ويقول أقوام بشيء وأقوام بشيء آخر، ماذا أنتم فاعلون؟ سيبقى الأمر هكذا إلى أن يسفك بعضنا دم بعض حتى تعود الأمة إلى رشدها. السؤال الثاني اللي يجيب على السؤال، سؤال يجيب على سؤال، أكان العلماء في غفلة سنين طويلة عن هذا الباب من الإصلاح؟ يعني لماذا مشايخنا وعلماؤنا مع رؤيتهم للفساد لم يخرجوا ولم يطلعوا هذه الطلعة؟ كانوا مستنيين من الشباب، كانوا متخاذلين، ولا كانوا راضين بالحكومة وراضين بالشكوف اللي كان موجود؟ لا أخواني، إذا بدأت تسيء الظن بأهل العلم والأفاضل يبقى عليه السلام، خلاص بقى هترجع لمين؟ ولهذا احنا حتى اليوم كما سمعت في محاضرة الدكتور جمال، حتى اليوم كان صلب محاضرة الشيخ ان الصراع القائم الان ما بيتكلمش على عامة الناس ولا على الليبراليين ولا على العلمانيين ولا جاب سيرتهم عشان ما حدش يفهم كلامه غلط، ده كلامه كله علينا احنا، علينا احنا. الان ستخرج وتقول طب اللجنة الدستورية دي فيها علماء وفيها كذا وكذا وفيها ناس تبع كذا وكذا، مش ده سؤال ما يقال؟ يا اخواني حتى لا تجرح في فلان او في فلان او تحكم على فلان او فلان، ناقشني في الحق الذي اقوله او الذي تقوله ونصل فيه الى شيء. اما ان تحتج بحجة الضعيف، يعني هو فلان ده ما كانش واخد باله، فلان ما كانش فاهم، سمعت من الدكتور ان ابو موسى الاشعري مش واخد باله، ابو موسى الاشعري مش عارف، بل ابو بكر الصديق، بل عمر بن الخطاب يظهر الحق في غير ما قال. ليس هذا معناه نقولهم على حق أو ليسوا على حق، ولكن اعرف الحق، تعرف أهله، حينئذ تناقش لأجل الحق لا لأجل الدفاع عن حزب ولا الدفاع عن عالم بعينه أو شيخ بعينه. إذا فعلت فقد ضللت، يبقى أنت ما قمتش لله. فليس كلامنا مناوعة لحزب ولا مناوعة لفصيل من المسلمين من المنتسبين إلينا من بني جلدتي، ليس الأمر كذلك، ولكن نقول الحق حتى لو كان على الوالدين والأقربين أو على نفسك. فقد تجد أبي يقول خلاف هذا، لكن هذا الحق لابد أن أقوله. واضح أخوان؟ طيب هذه تيسير إجابة سؤالك.